المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وماذا بعد رمضان. بداية يسرني ويشرفني أن أرحب بضيوف هذه الحلقة شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد الكردي، فحيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام.
كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم.
شرفتنا شرف خانة الرحمة والله ماذا بعد رمضان.
مرحبا
بكم. شيخ فاضل وخطيب بارع كما قيل عنه بحق إنه أسد منابر، فضيلة الشيخ سمير مصطفى، حيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله
خير. كل عام وأنتم بخير وشرفتنا شرف خانة الرحمة.
جزاكم الله خير.
أيضا يسرني ويشرفني أن أرحب بأخي الحبيب صاحب برنامج صراع مع الشهوات، أخي الأكبر فضيلة الشيخ أحمد جلال، حيا الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خير على حسن تلبيتكم والدعوة.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، أنتظر جميع تفاعلاتكم وتهنئاتكم لمشايخنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ محمد الكردي، في مثل هذه البرامج الموسمية من عادتي يعني أن أنتحل شخصية موظف السجل المدني، فأريد أن أعرف مشاهدي قناة الرحمة بالبطاقة الشخصية لفضيلة الشيخ محمد الكردي.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبارك لكم في رمضان وفي العيد وفي كل أيام العام، وجعلها أيام بركة وطاعة وتواصل دائم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس من الحكمة أن يعرف الإنسان نفسه للناس
بطاقة شخصية،
لكن يعني
من موظف السجل المدني بطلوب من حضرتك بالضبط، أريد الاسم، السن، الوظيفة، وعلينا نعرف الحالة الاجتماعية.
بلاش السن ده،
مش مشكلة، قلت تجاوزته.
أخوكم في الله محمد ابن عبد الوهاب ابن حسن ابن أحمد ابن محمد ابن مصطفى ابن أغا الكردي،
ما شاء الله.
والمشهور بمحمد الكردي، وتجاوزت العقد الرابع وأنا في نهاية العقد الخامس، ومتزوج باثنتين وعندي 9 أولاد بفضل الله تبارك وتعالى.
معدد أيضا يعني.
يعني عددت كثيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم التي ماتت وأن يغفر لمن فارقت وأن يبارك في من بقي. آمين يا رب العالمين. لا شك أن يعني حبنا للدين هو الذي يعني أجلسنا هذا المجلس بفضل الله تبارك وتعالى. وحب الدين هذا يعني إنما هو تربيت عليه على يد جدي رحمه الله، جدي حسن، جدي لأمي، لأبي قصدي، والحمد لله يعني ظلت هذه المحبة بعد وفاتي في سنة 77، والتحقت بإخواني الكرام علموني السنة، وعلى رأسهم سيدي وشيخي الشيخ فتح الزيني، هو الذي أخذ بيدي إلى طريق أهل السنة، طريق سلف الأمة الصالح، وعلمني في أول ما علم أنه لابد من متابعة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمن حاد عن هذا الطريق ظل إما أن يدخل في طريق البدع أو طريق الأهواء والشهوات عياذا بالله.
وفي أي علم تخصصت شيخنا الكريم؟
أنا أصلا مدرس،
نعم،
خريج كلية التربية جامعة عين شمس، تخصص كيمياء طبيعة. أما تخصصي في العلوم الشرعية فهذه راجع للهواية، يعني أنا داعي هاوي،
نعم،
أكثر مني يعني خريج كلية أزهر وكذا، لكني انتسبت إلى الأزهر لما فتحت أبوابه على يد الشيخ رحمه الله جد الحق، انتسبت كلية الشريعة والقانون. والحمد لله رب العالمين، أنا أحب أكثر العقيدة والتفسير، يعني أكثر موضوعاتي في العقيدة والتفسير التي أقرأ فيها وأدرس فيها وأذاكر فيها، والموضوعات اللي مشهور بها بين الناس موضوعات الاجتماعية، كيف هي مشاكل وكيف نربي أولادنا وآباء وأبناء، يعني هذه الموضوعات التي يعني مشهور فيها في التربية. يعني
الشيخ محمد الكردي يفتكر أول عادية خدها كانت كم؟
أول عادية أنا كنت باخد قرش كل يوم جمعة
طبيعي. أول عادية
وأول عادية ما أعرفش، كنا بناخد عاديات كتير، بس ما أول عادية وأنا كبير يعني ولا وأنا صغير؟
لا أنت صغير طبعا، كبير إيه بقى؟ كبير ده حضرتك بتعطي الآن.
وباخد برضو
ما شاء الله.
يعني كتقريبا كانت تعريفة،
كان سنة كام تقريبا؟
كانت سنة 69 او 68 اذكر كده
ما شاء الله.
كنت فاكر يعني بقى ايه التعريفه بقى، لان التعريفه دي كان الاول مليم ونيكلا طبعا الحاجات دي مش هدي لو سمعوها يقول لك بيتكلم عن ايه ده. لكن مليم والنكلة دي يعني ايه، مليم زائد مليم زائد مليم زائد مليم زائد مليم يبقى 5 مليم يبقى تعريف 10 مليم قرش. فكنا بناخد تعريفه زي دلوقتي 5 جنيه ولا 50 جنيه دلوقتي.
اي نعم بارك الله فيكم. فضيله الشيخ سمير مصطفى يعرفنا ببطاقته الشخصيه.
انا سمير بن مصطفى بن عبد الله من مواليد حلوان القاهره، وانا فوق الثلاثين بشيء وبس.
حالك معي تزوج؟
أيوة متزوج الحمد لله، وعندي 5 أولاد
ما شاء الله. تمام. وبعدين مسيرتك في طلب العلم الشرعي تعالي قديما؟
الحمد لله يعني حلوان مدينة زاهرة.
نعم.
يعني ما كلفتنا أن نخرج في بادئ الأمر إلى الخارج. ولعله أن يكون يعني زهرتها وشيخها الشيخ مصطفى محمد حفظه الله والدنا هو الذي تربينا على يديه. يعني أولا أنا طلبت على أخي الأكبر أخي عبد الله، وكان هذا من منة الله عز وجل علي، لأنه سددني إلى صاحب سنة فكان يحطني من البدع أو من الهفوات.
نعم.
وكنت أرجع إليه في الكثير والقليل لأنه أخوي. فأنا قريب منه وقريب أيضا من مكتبته، فرأيت كيف ينفق المرء المال على الكتب. يعني ما كنت أتخيل.
نعم.
الإنسان ممكن ينفق أكثر من كتيبات يسيرة مثلا.
نعم.
كما كان في الذهن والذاكرة يعني. ثم بعد ذلك تأصلت على يد الشيخ مصطفى حفظه الله ومدرسته، الدورة العلمية اللي كانت مقامة هناك المعهد، أسأل الله عز وجل أن يرده ثانية. كان وإلى فترة يسيرة منذ 4 سنوات فقط كان يعمل، وكنا نطلب على يديه ونشأنا على يد الرجل. ثم كأننا احترفنا النظر بقى في طبعا مش يعني أخذت عن من احترف النظر، يعني من أرشدنا إلى كيف ننظر إلى الأدلة وننقدها. طبعا الشيخ أيضا من حلوان الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله، والشيخ طبعا معلوم أنه رجل أصولي، طبعا أصوليا أذكرها للمناسبة، إنما الرجل ما أرى أن علما تخلف عنه في الحقيقة، رجل ممن جمع وصار رأسا في كثير من العلوم
إن شاء الله.
كأنه زكي في الفقه كما زكي في الحديث
إن شاء الله.
أما اللغة يعني كان بحرا فنهلت منه أيضا. ثم خرجت بعد ذلك ولازلت إلى الآن ملازما لسماحة الوالد شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، يربينا ويسددنا ويكشف لنا عن مخابئ نفوسنا الحقيقة.
نعم.
يعني رأينا معه كثير، وطبعا شيخنا الشيخ محمد حسان سمعنا له، وهو في الحقيقة كان بركتي، لأني أول من سمعت في الخطابة وأخذ عقلي ولبي من رجل لسن لقن ثقف في الحقيقة.
نعم.
وعلمنا كيف نرتب الخطبة.
نعم.
لذلك نحن الآن خرجنا على وتيرته، يعني ما يغرك أنا أقول مثلا أرتقي على 3 مراقٍ، إنما هي نقاط الشيخ.
إينا.
يعني هو يقول أتكلم في هذا الموضوع تحت هذه العناصر.
إينا.
فأردت أنا أن أغير شيء لكن ما أخرج من جعبته تأثرت به في الحقيقة لما فهمت أنا من خطابته.
نعم.
فكان له الأثر البالغ شيخنا الشيخ حسن بن الأشبال أيضا، كنا نسمع له صحيح مسلم. في
دراستك للغة شفنا كلمة على إدمي تحديدا،
دراست اللغة في الحقيقة يمكن
لأنه تتميز بها.
والله هو ذلك فضل الله عز وجل. نعم. لكن ما سأقوله الآن لأنه يعني سيجعل بعض الناس يعني يستغربنا. إن أنا في الحقيقة ما تقعرت في اللغة، لكن أنا محب للغة جدا. يعني ربما أخشع في بعض مواضع القرآن لأجل فقط اللغة،
الإعجاز اللغوي.
أيوة نعم. حين أرى كيف يكون مش عايز أقول بقى زي ما الناس بيقولوا الموسيقى السمعية ولا الكلام ده، حينما أرى هذا الجرس في أذني للقرآن يأخذ مني. ربما الإنسان يخشع لبيت شعر ولا غرو، وقد كان العرب يعني يقول معاوية رضي الله عنه فررت يوما من معركة فسمعت بيت شعر ردني. قال الشوكاني ما طلبت العلم واشتدت فيه إلا بيت شعر سمعه، إذا رجوت الله في كل ما أملته نلت الرجا والفلاح بهمة تستخرج ماء الصفا وعزمة لا تعرف قول آح. كان يقول ده هو الذي أجحز همته، ولا زال الناس كانت عائشة رضي الله عنها كما يقول عروة ما نزلت بها نازلة إلا وذكرت فيها شعر، وكانت تحفظ للبيد 10,000 بيت لبيد فقط فضلا عن البقية. كان شعبة كان الشعبي عامل المستحيل يقلب يده ويقول كيف بأدب النبوة، يعني ما نستطيع أن نتكلم هذه أدب
رسول. بمناسبة اللغة شيخنا الكريم، رأيك في الدعاء الذين يقولون أنه لابد أن ننزل للناس بلهجتهم؟ وتبنوا مثل هذا الأمر؟ تقول إيه؟
والله هو الأمر بين بين.
نعم.
بحيث من أراد أن ينزل للناس بأن يجعل من العامية حاشية على العربية، يعني على المتن الذي أقول أنا الآن أتكلم كلاما ثم أوضحه بشيء من العامية.
نعم.
هذه العامية يقول فيها الشيخ محمود شاكر وأمثاله، وهو حيث علمت من الله، يقول من عظمة اللغة العربية أن اللغة العامية ترد إلى العربية. يعني بعض الكلمات مثلا، يعني مثلا أنا مثلا إخواننا في الصعيد يقولوا إيه؟ رجل قاعد متكي. هي أصلها في اللغة إيه؟ متكئ.
نعم.
لكن هي ترجع إلى الأصل صحيح.
تمام.
متكي كأنه سهلها يعني. هو ده يعني هو ده ال ال هو ده الـ 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 الأمر إذا نزل بهذه الطريقة فلا يخرج عن إطار اللغة العربية في الحقيقة. أما أن ينزل بحيث يكون الكلام عمي خالص.
نعم.
علشان أنا نسيت من أغلقه.
هو تكبير العيد برضو.
أن يكون الكلام عمي خالص بحيث أن أنا أنزل بالناس، فهذا في الحقيقة ما نقول إن هذا يعلم الناس. ودليلنا شيء متفق عليه، النشرة بتتقال من زمان إزاي؟
باللغة العربية.
باللغة العربية جدا.
لكن للأسف شيخنا الكريم الآن هناك بعض القنوات فتحت صارت تقول النشرة باللهجة العامية لقتل اللغة العربية عند الناس.
هو ده قتل اللغة العربية.
إيه؟ نعم.
وهو ده اللي خلانا بعيدين عن القرآن ولا نستطيع. يعني احنا نقول الآن أن الجبير بن مطعم رضي الله عنه يقول أنا ما أستمتع إلا حينما سمعت سورة الطور. حينما سمع قال صكت مسامعي آية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
نعم.
لأنه يفقه فهم. هو الوليد بن المغيرة مدح القرآن بأشياء ربما لم يمدحه بها بعض علماء الإسلام.
تمام.
إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. كيف استخرج هذا الكلام؟ لأنه يفقه اللغة ويعرف مناسبة الآية للآية التي بعدها والصورة للصورة التي بعدها، ويتواتر هذا السيل من الآيات عنده يدخل في أذنه فيصفيه فيعلم اللغة العربية. فهذه مكيدة قديمة. نحن نقول نحن ينبغي أن نكلم الناس، وأن الله عز وجل قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلأجل ذلك أنه نحى عن اللغة عن شدة اللغة إلى يسير اللغة، هذا غلط. إنما قال ذلك حتى لا نتشبه بيهود، وده أمر معلوم في كتب التفسير. لكن اللغة العربية لازالت، والله عز وجل يمدحه ويقول إن أنزلناه قرآنا عربية. يعني ففي الحقيقة مسألة هذا التنزل بقى إن إحنا ننزل خالص بحيث إن أنا أكون كأني أجلس معه في بيته على مصطبته، ده كلام في الحقيقة يضر بالدين ولا يصلحه. وانظر إلى الأجيال التي ستأتي
منه. نعم. بارك الله فيك. متى أول مرة صعدت المنبر؟
صعدت المنبر من مما يقرب مثلا من 10 سنين او سنة.
كان عمرك؟
ما دعك من عمري.
مش قد بقدر يطرح ده من ده يعرف.
وهل تجاوزته؟
ولكن ما كنت قد انتظمت بعد، لكن منذ حوالي 5 سنين انتظمت بقى لي خطبه في مسجد فلاني ومسجد فلاني
ان شاء الله.
انما كنت الاول ابقى استبني كده لحد من الخطبه.
الله يرفع قدرك.
نعم. ايوه نعم. فقط يعني.
نعم. اول هديه اخذها الشيخ سيدنا مصطفى
ربع.
بارك الله فيك. ننتقل للشيخ احمد جلال صاحب برنامج الصراع مع الشهوات. انا شخصيا افخر بازهريته، فعايزين اعرف المشاهدين ببطاقتك الشخصيه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انا اسمي احمد جلال عبد الله. انا خريج كليه اللغه العربيه جامعه الازهر بالمنصوره. واعمل الان امام وخطيب بوزاره الاوقاف
ما شاء الله
بالمنصوره. انا في مسجد المنصوره اسمه مسجد الصديق.
نعم. مسجد عامر ما شاء الله بجهودك.
الله يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مسيره شيخنا الشيخ احمد جلال في طلب العلم في خارج الاطار الاكاديمي،
هو اول من طلبت عليه الشيخ محمد حسان، اسال الله سبحانه ان يحفظه. وكان بتوصيه من الدكتور محمد عبد السلام. كان الدكتور محمد عبد السلام كان جار لنا. وطلبت منه ان هو يعرفنا الشيخ محمد والشيخ مصطفى بحيث
اطلب العلم
في صهر العدوي. فبدات ابتداء مع الشيخ محمد اسال الله عز وجل ان يحفظه، وكان بدا معنا بعده كتب منها حقيقه التوحيد، وده اول كتاب درسته على ايد الشيخ. وكتاب الشيخ اول كتاب درسته على ايد الشيخ. ومكثت فتره طويله في مكتبه الشيخ، في مكتبه المسجد اللي كان جوار الشيخ، كانت في قريه اسمها ميت بدر خميس جنب المصون مباشره.
الى ان انتقل في المنصور.
الى ان انتقل الشيخ الى القاهره. بدات طالب العلم مع فضيله الدكتور احمد عبد الرحمن النقيب ان شاء الله عز وجل ان يحفظه، ومكثت معه فترات طويله. اطلب على يديه. وبعد ذلك جاء موضوع العمل في الاوقاف، فده كان ضيق علي مساله ان انا ابدا انتقل إينا. كنت سافرت بعض الشيء للشيخ أسحاق في كفر الشيخ ولكن ليس بصورة منتظمة نظرا طبعا لمسؤولية المسجد والمواظبة دائما على الصلاة في المسجد.
تجاوزت 30 أم 20؟
أنا لم أتجاوز 30
ما شاء الله. أول هدية أخذها الشيخ أحمد جلال
2 جنيه
ما شاء الله. فضيلة الشيخ محمد الكردي، كفاية مشاكل وإحنا في العيد تقول إيه؟
الحمد لله رب العالمين. يعني لا شك برنامج كفاية مشاكل اختيار الاسم نفسه كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الكل قال لي لا عايزين يبقى باللغة العربية كفى مشاكل، قلت له بس معلش خلينا ايه خليه كفاية مشاكل على رأي الشيخ سمير كده عشان نشد الناس عشان يفهموا الدين،
تمام،
مش عشان ان هم نميق لهم الدين. العيد فرحة وسعادة وبركة من الله تبارك وتعالى وجائزة لكل من أقام يعني ليلة رمضان وصام نهاره وتلا القرآن فيه وتصدق وقرب من ربه تبارك وتعالى. أما الذين لا حظ لهم في رمضان فلا أظن أنه سيكون لهم حظ الفرح الحقيقي في العيد. ربما نرى كثير من الناس يسعد بمال بملبس بمركب إلى غير ذلك، ونرى كثير من الناس يفرحون بأشياء ليست من دين الله تبارك وتعالى بل ليس مما أحله الله تبارك وتعالى. أقول أن هذه السعادة ليست حقيقية وأن هذه الفرحة ليست حقيقية. هناك فرق كبير بين السعادة التي موطنها القلب وبين يعني البزخ أو السعادة الغير حقيقية أو الترف. يعني في سعادة وفي ترف. الناس كثير من الناس الآن مترفون ويظن الناظر لهم أنهم سعداء، الحقيقة إن فتشت عن السعادة في نفوسهم لا تجد، بل هم يقولون نحن نبحث عن السعادة. وهناك فقير أو هناك فقراء كثر عندهم من السعادة ما عندهم، كما يقول القائل وهو من كبار التابعين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدون عليه بالسيوف. هو يقصدنا سعادة القلب وهذه لا تتحقق أبدا إلا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالعيد إذا كان تابعا لرمضان الذي أديت فيه الحقوق لابد أن يكون خاليا من المشاكل.
نعم.
أما العيد الذي يعني قام لم يقم صاحبه بحق رمضان فإنه لابد أن يكون عنده مشاكل إما في بيته وإما خارج بيته، فالمشاكل دائما موطنها البعد عن حدود الله تبارك وتعالى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
نعم، جزاكم الله خير. ناخذ الاتصال ونعود مرة أخرى. معنا الأخ أبو عمار من القاهرة. يا أبو عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير.
أنا شيخنا.
خير حال الحمد لله، تفضل.
كيف حالك؟
تمام الحمد لله.
حيا الله شيخنا الحبيب الشيخ محمد.
الله يبارك فيك وكل ما حبيبي.
وشيخ سمير.
أهلا وسهلا.
حيا الله شيخنا الشيخ أحمد.
الله يبارك فيك، جزاك الله
خير. أنا يعني أحييكم وأهنيكم عيد الفطر المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يزيد هذه الوجوه نورا من نوره. وأن يميتهم ويختمهم بحسن خاتمة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته ودار كرامته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير والسلام عليكم.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ سمير مصطفى، أتيتنا من خير بقاع الأرض مكة، تبشرنا عن حل هذا العام.
الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الناس لا يزالون منعطفين على الله عز وجل. حب الله عز وجل نزل في جذر قلوب الرجال بحيث لا يستطيع مستطيع قط، لا سيما لهذه الأمة التي لا تزيغ عن صراط الله عز وجل أبدا، والمبشرات متواترة قديما وحديثا والآن، لا يستطيع مستطيع أن يحيدها عن صراط الله عز وجل ولا عن حب الله عز وجل. الآن انتشر بين الناس هناك أمراض وأوبئة وأنه يحدث وكثر الكلام، وانت عارف أن أحيانا يكون الكلام الصادق يعني الحقيقي مثلا يقول هناك مرض وحزار مثلا،
نعم،
حتى يصل إلى أذنك يبقى هناك وباء والناس يموتون.
صحيح.
لأنه ما حصلش.
صحيح.
يعني يذكرني ذلك بحادثة كنت خديما يعني أعمل في بعض الأمكنة، وبعدين لقيت الناس بيجوا في قال في طفل وقع في المدرسة في البلاعة بتاعت المدرسة، فخلاص كمان شوية سألنا قالوا ده بقوا 3-4 أطفال لحد آخر النهار بقوا 5 أطفال. لما تحققنا بقى من نظر المدرسة طلع إيه؟ طلع أن الشاب طفل اتكعب جنب البلاعة وطلعوا.
yeah.
واحد بس وصلت لخمسة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتل بعض المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس ده هو واحد اللي هتله بس إنما الناس يتحدثون، يعني إذا بلغ هذا الخبر على شفا المدينة هيقولوا محمد جوا بيقتل أصحابه، اللي يغلط معاه يقتله. فهو صحيح انتشرت هذه الإشاعات وكثر كلام الناس وكثرت الإشاعات الزائدة على الواقع اللي حدث. ومع ذلك يا أخي لا ترى الكمامات على أفواه الكثير من الناس. مش هقولك مع ذلك الناس تدفقت فقط، ده الكمامات مش على أفواه كثير من الناس. الناس يقولون يا ليتنا نموت في مكة أو المدينة، ده يأتي الوباء والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في
ذلك. كلنا نتمنى هذه الميت.
أيوة نعم.
ترضى تزال حد من ليبيا؟
لا ما أقدرش.
ما الأخ هيثم من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير.
انت بخير وصحة وسلامة، تفضل.
وانت بخير.
تفضل حبيبي اسمعك.
اود ان اشكر الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان.
تسترسل، تفضل.
واشكر هذه الوجوه المنيرة معنا اليوم صلاة الرحمة.
بارك الله فيك. ايه رايك يا استاذ هيثم تسمعني بس من التليفون فضل شيخ التلفزيون؟
والشيخ مصطفى والشيخ احمد.
ايه نعم. فضل الشيخ حمد الكردي.
وأرسل جزيل الشكر إلى الشيخ فضل الشيخ أحمد حسان ومحمود حسان وأحمد حبيبنا أحمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. نكمل شيخنا الكريم.
فلازال الناس يتدفقون.
نعم.
في يوم 27 لا تجد في صحن الحرم قدما للقائم. بالكاد.
تمام.
إذا رأيت الناس في يوم 28 اللي قادمة بقى ليلة 29
أيوه.
ليلة الختام كان يوم حار جدا صائف إلى الغاية في الحقيقة. ما رأيت يوما في هذا الشهر والحمد لله من الله علي مكست من أول الشهر إلى يوم 29 ما وجدت يوما بهذه الحرارة في 30 يوم أو 29 يوم إلا مثل هذا اليوم. كان يوم شديد. تخيل أن الناس نزلوا من الظهيرة وضعوا السجاجيد ووضعوا وقاموا. أنا أبشرك الناس يحبون الله عز وجل
إن شاء الله
بالجملة.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ أحمد جلال، الناس ليه خايفة بعد رمضان؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أخي عمر، أنا يعني منذ بداية العيد وأنا أتابع هذه القناة المباركة، والملاحظ أن كل مشايخنا والدعاء صلى الله سبحانه وتعالى يحفظهم جميعا الكل بيركز على معاني مهمة ألا وهي مسألة الثبات بعد رمضان.
نعم.
كيف أثبت بعد رمضان؟
تمام.
أنا أضرب مثال عشان عايز أوصل أنا عايز أقول إيه.
تمام.
أنا عندي مريض. هل الدواء فقط هو الذي يؤثر في صحتي؟ يعني الدواء بس هو السبيل لعلاج هذا المريض؟
لا.
لا. بل لابد أيضا مراعاة الحالة النفسية لهذا المريض. ده أمر تربوي خطير جدا، يعني غاب عن أذهان الكثير. أنا ممكن يكون عندي مريض هديله الدواء الذي يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في الشفاء، ولكن الحالة النفسية للمريض يعني متدمرة تماما، فبالتالي هذا الدواء لن يؤثر. جميل جدا ان انا اقول لكل اخواننا والامه عامه ايه اسباب الثبات بعد رمضان، ولكن المشكله ان احنا لم نراعي الحاله النفسيه التي يحياها الناس الان. الحاله النفسيه التي يحياها الناس الان ما بين فرحه العيد والشعور اللي هو اشد من فرحه العيد هو الخوف من الانتكاس بعد رمضان، او الخوف من الرجوع بعد رمضان، اقصد الرجوع للمعصيه، الخوف من الرجوع إلى ترك الطاعات مرة ثانية، الخوف من عوامل الفطور وأسباب الفطور، والخوف من الفطور عامة.
نعم.
وأنا دايما أحب أوجه رسالة لكل أحبابنا أن لا ينبغي علينا أبدا أن نتعامل مع رمضان أو بعد رمضان بهذا الخوف، لأن التعامل بهذا الخوف هو أول طريق السقوط. أنا دايما لو حطيت في ذهني أن أنا بعد رمضان هقع، يعني معلش هستخدم بعض الالفاظ اللي يستخدمها كتير من الشباب اللي هم دايما يعني سبحان الله بيبقوا موجودين عندنا في المسجد بوفرين، انا هقع رمضان، انا هنتكس بعد رمضان، مش هقدر اكمل بعد رمضان. انا دايما بقول التعامل بمثل هذه المصطلحات حتما ولا بد هيخليك تسقط بعد رمضان، لن تثبت ابدا بعد رمضان. المصطلح الثاني بس اللي انا هغيره، انا مش هقول ثبات بعد رمضان، انا مش عايز اقول ثبات، لان الثبات لابد هيؤدي الى سقوط، ولكن انا عايز ارتقاء.
تمام.
فهنقول عوامل الارتقاء بعد رمضان مش عوامل الثبات. ولكن انا عايز اركز على نقطه مهمه جدا عايز اكد عليها، لا ينبغي علينا ابدا ان احنا نتعامل بعد رمضان بنفوس ضعيفه او نفوس خائفه، لان التعامل بهذه النفوس الضعيفه والخائفه حتما لابد هنسقط. وأحب أضرب مثالين من أقوام تعاملوا في مراحل الفتن بنفوس ضعيفة، وعدة أمثلة كثيرة مع أقوام تعاملوا في وقت الفتن أو في وقت الصعاب بنفوس قوية، علشان أوضح للناس إحنا عايزين نكون هذه النفوس، أقصد بها الأخيرة. قال الله عز وجل في سورة التوبة: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. هذا هو التعامل بمنطلق النفس الضعيفة، وإن كان طبعا أهل التفسير يقولون إن هذا الرجل كان فيه نفاق اللي هو الجد بن قيس، ولكن أنا أقول هذا هو التعامل مع نفس ضعيفة، إن هو يخشى الذهاب إن يصنع المحث إلى الخروج، حث على الخروج إلى غزوة تبوك، وكان تبوك بأرض الروم كما تعلم، وكان هناك بنات بني الأصفر أصحاب الوجوه الحسان، فكان هذا الرجل يقول إذن لي ولا تفتني، أخشى السقوط في فتنة النساء، إنني رجل مغرم كما في رواية ابن إسحاق، مغرم بالنساء، معجب بالنساء في رواية أخرى، فخشي على نفسه الفتنة. فالله سبحانه وتعالى قال: طالما أنك تعاملت بهذه النفس الضعيفة فأنت حتما لابد سقطت في الفتنة. مثال آخر لرجل أيضا أو لأقوام تعاملوا بنفوس ضعيفة عند ورود الصعاب، قوم موسى عندما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ومع ذلك هم تعاملوا بنفس ضعيفة، فقالوا إن فيها قوما جبارين وإن لا ندخلها أبدا. هذا هو التعامل مع بالنفس الضعيفة مع الصعاب ومع ما يحدث بعد ذلك من أمور فيها فتن. سبحان الله، مع أن الصالحين الرجلين الصالحين قال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لو دخلتم خلاص كتب الله لكم النصر، ولكن سبحان الله دائما التعامل مع نفس ضعيفة أو بنفس ضعيفة مع هذه الأحداث دائما بيجعل الإنسان يسقط حتما ولا بد، حتما ولا بد. سبحان الله، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أخرج من أصلاب هؤلاء أقوام أصحاب أنفس قوية أبية، وهم الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم النصر مع يوشع بن نون. فدول مثالين لأقوام تعاملوا مع أنفس ضعيفة، تعاملوا بنفس ضعيفة مع الأحداث. وده اللي أنا عايز دايما أخليه يزول تماما من قلوب كل المشاهدين، ما تعملش أبدا بعد رمضان نفس ضعيفة إنك هتقع، لا،
فكيف تزيل هذا الخوف؟
تزيل هذا الخوف أولا بالأخذ بالأسباب، وده هيأتي في مقامه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن قارن بين هذه المواقف وبين موقف مثلا مقداد أو موقف أبي بكر أو عمر أو سعد بن معاذ يوم بدر. يعني المقداد بن الأسود لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا عليها أنه يسأل الوقت وقت فتنة بالفعل، العدد لا يتناسب مع العدد، القوة لا تتناسب مع القوة أبدا، ومع ذلك أن يقول: أشيروا عليها أيها الناس، ويقوم أبو بكر فيحسن، ويقوم عمر فيحسن، ويقوم مقداد ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، والله لا نقول لك. شوف بقى هنا قدر يستفيد بالتعامل مع الأنفس من خلال القرآن: يا رسول الله، والله لا أقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولكن شوف بقى النفس الأبية، النفس القوية، النفس اللي لا تعرف أبدا معنى الضعف: ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. ويقوم سعد بن معاذ وخلاص النفس القوية أثرت عليه بكلام المقداد وكلام أبي بكر وكلام عمر: يا رسول الله، إيانا تريد، إيانا تريد، والله لو سرت بنا إلى برك الغمادي لسرنا معك، لو خط بنا البحر لخضناه معك، إلى آخر الكلام. إذا التعامل بهذه النفس، النفس القوية، مستحيل أن تكسب بعد رمضان، مستحيل أرجع بعد رمضان، مستحيل أترك الطاعة بعد رمضان، ده اللي بيدفع أصلا الإنسان إلى التمسك بالطاعة بعد رمضان. مثال تاني يوم مؤتة.
قبل المثال التاني خذ التليفون ده ونرجع تاني.
تفضل
معنا الأخ سامح من القاهرة. السلام عليكم.
أيوه
سامح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا مرحبا، تفضل.
تحية طيبة لفضيلة الشيخ محمد الكردي وفضيلة الشيخ سامي المصطفى، الأخ الأكبر والشيخ العزيز يعني علينا الشيخ أحمد جلال.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير،
تفضل.
احنا كنا في رفقة الشيخ سمير في مكة، وكان بصراحة بارك الله فيه، استفدنا منه كثيرا جدا.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب نتم شيخنا
يوم مؤتة طبعا كان الوقت وقت
سمعنا هويدة، معلش
تفضل.
أستاذة هويدة السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
حياك الله يا أخو عمر.
حياكم الله وبياكم.
حيا الله هذه الوجوه المنيرة، بارك الله فيكم، الله أسأل أن ينفعنا بما علمكم.
اللهم أمين.
أولا أهنئكم بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركة، وأن يرزقنا العيد القادم بالصلاة في المسجد الأقصى بإذنه تعالى.
اللهم آمين.
وأتقدم أيضا بالتهنئة إلى إخوتي في غزة الذين خرجوا بالأمس 10,000 حافظ وحافظة لكتاب الله،
إن شاء الله
تم حفظ كتاب الله عز وجل في شهرين فقط.
بشرك الله بالخير،
بارك الله فيهم.
نعم.
أنا عندي سؤال للمشايخ الفضلاء.
تفضلي.
ماذا يفعل الإنسان أو كيف يعالج ذاته إذا شعر أن في قلبه نفاقا؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل شكرا كريم.
غزوة مؤتة من الغزوات الحرجة جدا بالنسبة للمؤمنين، وبخاصة إذا نظرنا إلى عدد المؤمنين في مواجهة عدد الكافرين.
نعم.
عدد المؤمنين كان لا يتجاوز 3000 مقاتل مقابل 200,000 مقاتل من جيش الروم اللي كان يسعى ل 100,000، وجيش نصارى العرب في هذا الوقت اللي كان 100,000 فيصبح عدد الجيش 200,000. وفي هذا الوقت لما وصل هذا العدد إلى أذان المؤمنين، هنا بعضهم تعامل بالنفس الضعيفة، ماذا نصنع؟ نتوقف، نرسل رسول الله. إذن هذه النفس كانت ضعيفة، ولكن سبحان الله إلى أن قام فيهم صاحب النفس القوية الذي ثبتهم في هذا الوقت بعد تثبيت الله عز وجل لهم، من إنه عبد الله بن رواحة.
نعم.
الذي قال لهم أيها الناس إن الذي تخافونه الآن، هو ده بقى الموطن الشاهد، التعامل مع نفس ضعيفة أو بنفس ضعيف في هذا الموطن، إن الذي تخافونه الآن هو الذي قد جئتم من أجله، والله ما هي إلا إحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة. سبحان الله، كان النصر المؤزر العزيز الغالي يوم مؤتة. فالشاهد ما أريد أن أتوصل إليه مع أول نقطة في هذا اللقاء، لا ينبغي أبدا علينا التعامل بنفس ضعيفة بعد رمضان. يريد نغير المصطلحات، هقع بعد رمضان، أنتكس بعد رمضان، مش هقدر أكمل بعد رمضان، خايف بعد رمضان أو خايفة بعد رمضان، لأن غير المصطلحات دي مستحيل أعود إلى حياة المعصية بعد رمضان، مستحيل أرجع لحياة تضييع الطاعات بعد رمضان، ولكن بإذن الله تحدي بيني وبين نفسي على الارتقاء بعد رمضان. هذه الكلمات لها عظيم الأثر في النفس وفي التعامل مع النفس مع هذه الفتن التي تقابلها بعد رمضان.
إذن نحن بحاجة إلى أمل، إلى بريق أمل، فشيخ أحمد الكردي يعطينا برنامج عملي لنستمر على هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين. يعني النقاط التي طرقها أخونا الشيخ أحمد في غاية الأهمية فعلا، وإن لابد أن نتعامل بنفس قوية بإيمانها بالله وثقتها في توفيقه سبحانه وتعالى، لأن النفس لا تقوى بذاتها، إنما تقوى بقوة الإيمان وتقوى بتوفيق الرحمن سبحانه وتعالى. فلابد دائما أن نثق أن الله تبارك وتعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلابد أن نوقن أن الله لن يضيعنا بعد رمضان، وفقنا في رمضان للصيام والقيام وتلاوة القرآن فلن يضيعنا، بالذات إذا كنا مخلصين في عبادتنا هذه. الأمل لا شك بعد رمضان موجود، وهو أن نديم على الطاعة وإن قلت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف حاله، كانت تقول كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. فهذا الدوام على الطاعة، على هذه الطاعات، لابد أنها يعني تؤدي إلى حالة الثبات، بل إلى حالة الزيادة والارتقاء. وعشان الأمل ده يتحقق، لابد أن تكون الصحبة المؤمنة التي كانت موجودة في رمضان وفي المسجد أن تبقى كما هي أو تزداد رقعتها. فالشاب الذي كان قبل رمضان بعيدا عن طاعة الله، أو كان متكاسلا، أو كان ضعيفا، لما دخل رمضان فصاحب على صحبة طيبة في المسجد، صلى معها، صام معها، ذكر الله معها، قام ببعض أعمال البر للفقراء والمساكين معها، لابد له بعد رمضان أن يديم هذه الصحبة وأن يديم هذا الاقتران مع أهل الصلاح وأهل التقوى. فمثل جليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، والحديث معروف. لابد من يعني المداومة على أهل الصلاح بعد رمضان حتى يبقى هذا الأمل يشع لنا النور، ويجعله الله تبارك وتعالى سببا في مسيرنا إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون هناك ورد من القرآن أقرأه، مش لازم يكون ورد طويل، لابد أن يكون هناك يعني جانب
ألزم نفسي بورد معين ألزم به دائما
بلا شك، ومش لازم الورد ده يبقى كله مع بعض. يعني أنا لو رحت المسجد كل يوم مع الأذان وأجلس ما بين الأذان والإقامة أقرأ ولو صفحة أو ربع، لو استطعت، لو كان المسجد بيقعد مثلا ربع ساعة بالأذان والإقامة أقرأ ربع، ومع الخمس صلوات قرأت خمس تربع، وممكن الثلاث أرباع التانيين عند النوم أروح قارئهم، يبقى أنا كده بقرأ جزء في اليوم، وهذا الورد يبقى ثابت ودائم ومستمر. بلا شك كده لا يمكن يعني هحرم من إيه، من القرآن بعد رمضان.
نعم.
نفس الكلام الصيام، صوم ستة من شوال، مش لازم أصومهم سرد، لو أنا مش قادر أصومهم سردا لا، أصوم كل أسبوع يومين اثنين وخميس.
نعم.
اثنين وخميس. خلاص ثلاث أيام في وسط الشهر، 13-14-15، انتهت الست أيام وزيادة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. نفس الكلام الصلاة بالليل، لو صليت ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، مش لازم يكون ركعة بربع ولا ركعة بنصف ربع، ما تيسر معي من القرآن الكريم، لكن أديم على هذا. فإن خشيت أن أنا ما أقمش ست ركعات ولا ثمان ركعات إلى آخره، أصلي الوتر، ما سيبش الوتر برضه ثلاث ركعات وتر أو خمس ركعات وتر، المهم في النهاية يبقى فيه هذا الورد مستمر. نفس الكلام الذكر، نفس الكلام التصدق، ولو يعني بربع جنيه، بلاش أقول بريزة وشيل، لأن بريزة وشيل بقاش يمشي دلوقتي، ربع جنيه أو نص جنيه أو جنيه في اليوم لو كنت مستطيع. بهذا الحال إن شاء الله سيرتقي الإيمان ويزداد الإيمان، ويبقى الأمل في البقاء على الطاعة بعد رمضان موجود بإذن الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سميد مصطفى، أعطنا ما في جعبتك.
والله في الحقيقة أنا عندي نظرة لمسألة شهر رمضان، يعني إحنا بنتحدث عن شهر رمضان كما لو أنه عارض مر على النفس فانتعشت به ثم لما ذهب أخذ أثره معه. والحقيقة هذا الأمر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذه سنة لكم كما هي سنتي في من قبلكم. لا أقصد السنة بأنه مستحب،
نعم،
أنا أقصد السنة أنه يعني فرض الله وأمر الله عز وجل وعادته سبحانه وتعالى في خلقه، كما كان على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال لعلكم تتقون، ولو كانت لعل هذه إنما تفيد شيئا من الشك، إنما هي في القرآن تفيد التأكيد،
نعم،
كما قال ابن عباس: لعل وظن وعسى،
إن شاء الله
هذه تفيد التأكيد. فمن صام فينبغي أن يتقي الله لا محالة. يقول قتادة رضي الله عنه: من عبد الله عز وجل في السر طهر قلبه وإن أبى. من أصلح شأنه مع الله في السر طهر قلبه وإن أبى، يعني هو نفسه لو هو شخصيا،
نعم،
مش عاوز يصلح قلبه غصب عنه. في بعض الاحاديث الضعيفه ويشهد له الواقع،
ولا ندري يدل على اهميه هذه العباده
من غير شك.
ناخذ اتصال من موريتانيا.
تفضل
معنا الاستاذ وجاهه من موريتانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا ومرحبا، كل عام وانتم بخير.
تفضلتم كلمه اخي، لو تفضلتم كلمه قصيره عن ترك الناس لصلاه الجماعه بعد رمضان.
طيب نعم، تسمع ان شاء الله من مشايخنا، بارك الله فيك.
الاخوه في قناه الرحمه، ان الذي يتصل عليكم ليحدثكم كمن يروض الأسود أو كمن يشحذ الحبل على شفرات السيوف، لحظة أخذي لهاتفي قال لي قلبي: إنك تتصل على قوم أهل كتاب وسنة، فليكن أول ما تخبرهم عن أنك تحبهم في الله. أشهد الله وأشهدكم على محبتكم في.
ولسان
الحال يقول: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أخي يا من فرطت في صلاة الجماعة بعد رمضان، شهر كامل وأنت تحافظ على صلاة الجماعة، تركع مع الراكعين وتسجد مع الساجدين، فما هو شعورك وأنت ترى المصلين عن يمينك ويسارك؟ إنهم بشر مثلك يحرصون على صلاة الجماعة كل الشهور وأنت لا، لماذا؟ يتقدمون وأنت تتأخر، يواظبون وأنت تهمل، والله جل في علاه لم يعذر المجاهد في سبيله وهو في ساحات الجهاد في ترك الجماعة، فقال جل في علاه: فليصلوا معك فليصلوا معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى، وبيته بعيد وبينه وبين سدوات فيه سباع وهوام، ولم يعذره عن ترك الجماعة. أخي إذن ليكن هذا الشهر انطلاقة للمحافظة على صلاة الجماعة، وإن كنت قد أطلت فمعذرة يا مشايخي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
أحسن الله إليك أخي كريم، بارك الله فيك.
السلام
عبادة السر.
فكنت أقول إن هذه العبادة إكسير نافع ناجع لأدوائنا وأمراضنا،
نعم.
فكيف نقول أننا نسقط بعد رمضان؟ في الحقيقة هذا الطرح لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن نطرحه، إنما نقول بعد رمضان كان الإنسان أقوى وأثبت وأعظم. هذا أمر واضح، هذا أمر متفق عليه. نريد أن نقول له فقط كما قال مشايخنا، نقول أن نقول له فقط كن على هذه الوتيرة فقط حتى لا تسقط بعد ذلك. إنما أنت أخذت شحنة شهر رمضان دفع عظيمة، لا نقول هو نقطة تحول، بل هو نقطة بداية ودفع.
نعم.
وإلا لم لعلكم تتقون، يعني إذن هو ينبغي أن يكون قد اتقى الله عز وجل.
فلماذا نشكو الكريم من الفطور؟ هذه شكوى الشباب.
أيوة نعم.
نعم.
إذا كنا نشكو من الفطور فهذا لأننا فرطنا، بدأنا نغفل. هنا نستطيع أن نتكلم بقى.
تمام.
الغفلة تطرأ على الإنسان، تحتاج إلى سنة لتطرأ عليه، لا، إنما تطرأ عليه في لحظته. والقلوب ضعيفة والفتن خطافة والقلب يتقلب أشد مما تتقلب الريشة في الهواء بفعل الريح. هذا أمر الأثار هذه ثابتة. ذكر أهل السير عن رجل من التابعين أنه كان يغزو الروم وكان قد حفظ القرآن برمته، فنظر نظرة إلى امرأة فأعجبته فقاده قلبه وهواه إليها، فقال أتزوجك الآن؟ قالت أنت على غير ملتي، قال أتنصر. يبقى هنا القلب ذهب ولا لم يذهب؟ فتن ولا هذه غفلة يسيرة؟ لا أقول إن دي أول غفلة، فالله أكرم من ذلك، غفل قبل ذلك لكن في السر ففضح في هذه الحادثة. وعندنا حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين هو الذي يعبر لنا عن هذه الغفلة، وهو حديث في غاية الأهمية ينبغي أن نتلوه على الناس لا سيما في هذه الأونة. قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة الإيمان. الآن الحديث أنا أطبقه على إيه؟ لا أقول أول الإسلام عشان يبقى يعي معي الذين يشاهدون، لا ده أنا أقصد نزلت الأمانة في رمضان زاد إيمانك وثبت وثبت ونبت. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال أو جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها، أو ده الفطور. كيف يحدث هذا الرفع؟ أنت الآن في رمضان خرجت بعبادات كثيرة جدا، من باب الشيخ أحمد بيقول ينبغي أن أعطيه الأمل، أنا أعطيك الأمل من نفسك، لا أحدث، أعطيك الأمل من نفسك. ألم تصم 30 يوما أو 29 يوما سردا؟
نعم.
تعجز الآن عن صيام 2 وخميس منجمين؟ مش ممكن، مفرخين يعني صام بيصوم 30 يوم ورا بعض، يعجز ان يصوم 2 وبعدين رايح 3 و4 وبعدين يصوم 5 ورايح خميس وجمعه وسبت وبعدين يصوم 2، ده طبعا ده مش ممكن. انت تستطيع ان تفعل ذلك، والثقه بالله عز وجل، النفوس ضعيفه لا نثق بها، الثقه بالله عز وجل. فقال ثم حدثنا عن رفعها، كيف بقى تهلك القلوب وتصرع اهو. ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم، النوم دي ايه بقى يا شيخ ابو بكر؟ أبو بكر الوالد الشيخ عمر.
نعم.
أصلي ملأ علي أبوك جوانحي.
نعم صحيح، بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أن يحفظه ويحفظك له ويجعلك قرة عين. كيف يكون بهذا الفطور؟ وضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير أو ذي الغفل عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يقول النووي لا يلزم من النكتة هذه أن تكون صغيرة، فربما كانت هذه النكتة مهلكة، ممكن تأتي معصية تخلص، مش كده ولا لا؟ وأيما قلب نكت فيه وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، أهو ده الفطور. ينام الرجل النوم، قال أهل العلم ينام النوم أي تكثر الفتن بحيث إذا نام أصبح على غير دينه، يتسرب منه الإيمان. وقال البعض الآخر بل إذا نام ينام النوم هذه بمعنى أنه يغفل، يغفل يعني يستقبل الفتن، يعني إذا خرج جاءته فتنة ولو كانت يسيرة. شوف الحديث بيقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير مش كضرب المطارق، كعرض الحصير عودا عودا، العود اليسير ده تأتي الفتنة بمنتهى اليسيرة بنظرة أو بترك ورد، مش عايزين نقول في الحرام الآن، بالتروك، بترك وردك، بترك ما كنت عليه. وأنا في الحقيقة كنت أقول لإخواننا لما كنا في مكة قلت عند أول زلة بعد رمضان تسقط إلى أرض بلقع وإلى هوة ساحقة، عند أول زلة، عند أول ما تترك. ولذلك قال أهل العلم كان عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا ليلة كاملة من العشاء للصبح، كنت واقف على رجله أحيا صلاة جماعة واحدة.
نعم.
أحيا ليلة كاملة وأعتق رقبة وتصدق وأصبح صائما. ليه؟ لأنه في الحقيقة إذا ترك المرء شيئا من هذا البرنامج سلم في إيمانه سلما، يحصل له خرم كده ثقب، ده أنا لازم أقفله وإلا يتسع والإيمان ينصرم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا قال حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دون سواد الأرض، قال وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية. الكوز لغة عربية، لفظ عربية زي الكوباية دي شيخ عمر. الكوباية دي طول ما هو واقفة كده ينزل فيها الإيمان، أهو قلوبنا كده. إذا جاءت الفتنة ضربته ضربة فمال، هي دي مجخية، مجخية يعني مائل لكن لا يصل إلى حد الانتكاس لأنه لازال فيه التوحيد. عشان كده قال قلب أبيض مرباد على قلب أسود مرباد، يعني إيه؟ أسود ببياض أو أسود بحمرة، قال النووي لأن التوحيد لازال فيه مضيء يعني. لكن الذي ينتكس هو قلب الكافر. فهي دي هو ده، هي دي الغفلة. إزاي يا أخوانا بتفطروا كده؟ هو بالضبط قلبك كده، تأتي الفتنة فتضربه فيميل. لو الكوباية دي مالت يحصل إيه؟ تضلو الماء اللي فيها.
أو
كذلك أنت تسكب الإيمان، يفضل الإيمان ينزل واحدة 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 واحدة، هو يتصرم منك وأنت في هذه الغفلة نائم، فيستيقظ المرء على فطور فيسعفه الله عز وجل بتأييد منه، لكن في العام المقبل بقى، في رمضان المقبل. فإحنا مش عايزين نستنى العام المقبل، بل ينبغي أن نصحو من غفلتنا. كيف يصحو المرء من غفلته؟ أن يسارع في الخيرات وهذه من أمتع ما سمعته وفتحها الله عز وجل علي في هذا البلد الحرام خلف الإمام. كيف أسرع الخيرات؟ نحن أن نقول ينبغي أن تعلو همتك وينبغي أن تجحز، كيف؟ هناك أمور. قال الله عز وجل في وصف المؤمن: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. النتيجة بقى إيه؟ أولئك يسارعون.
نعم.
إذا أردت أن تسارع فخذ هذه الأربعة، وإن كان طبعا هذه الأربعة تحتاج إلى مجلس آخر برمته إن لم يكن إلى مجلس، لكن هذه آية واحدة لتجحز همتك. التوبة شيخ عمر، الآن كنت في شهر رمضان تمد يدك، كنا نرى الناس يمد يده لا يستطيع أن يحجم دموعه ولو كان بين الناس، كأنه ليس بين الناس، يكلم الله. أنا كنت أرى من يطوف يكلم الله كأنه لا يسير معه أحد، كأنه يحدث الله وحده، كأنه يطوف بالبيت بمفرده. هذا الأنس بالله عز وجل، الافتقار، الافتقار أن تعلم أنك تحتاجه. وكما كان يقول مشايخنا: الاستغفار هو الافتقار. قلت لشيخنا سماحة الوالد المربي الشيخ يعقوب، كان يقول لنا هذا في هذا العام، قال لنا: الاستغفار هو الافتقار. لما كان يعلق على سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويمددكم بأموال، ليه كل ده من الأقل؟ لأنه افتقار. قلت يا شيخنا: هذا الاستغفار إذا كان هو الافتقار فينبغي له من هيئة؟ قال: نعم. إذا كنت مفتقر، وأنا الآن لو قعدت كده معاك واستغفر الله استغفر الله استغفر الله، هو دي هيئة افتقار؟ خرج بعض السلف ورأوه يتوكى على عصا ويسير بملابس ليست هي التي كان يلبسها قبل ذلك. نعم. فبينما هو يسير في السوق قالوا: ما هذه العصا التي نراها عليك معك، وما هذه الملابس التي نراها عليك؟ قال: إن ابن أخي، شوف الفقدة، إن ابن أخي حبس فأنا أتمسكن لربي حتى يفك أسره. فدع الرجل فخرج فك الناس. هذا له أثر صحيح، أيوه له أثر صحيح. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء وجاع الناس وعطش الناس عمل إيه؟ الحديث بيقول إيه في السنن؟ قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا متبذلا مترسلا
صلى الله عليه وسلم.
يعني يلبس، لما حج كان لابس إيه؟ كان بعيره شكله إيه عليه الصلاة والسلام؟ المسكنة لله عز وجل هي التوبة، هي الاستغفار، الذي كان يمد يده في صحن الحرم يقول: يا رب يزأر بها دون يعني موافقة من نفسه، تحس أن نفسه هي التي زأرت بها. الآن ينبغي أن يفتقر، ينبغي أن يكون رمضان، لا نقول أن رمضان جاء ومضى، لكن ينبغي أن يكون رمضان تسحبه معك على بقية السنة. كذلك الاستقامة على العمل الصالح، أليس قد قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. لم يروغوا روغان الثعالب. إن الذي يثبت الطاعة هذا الافتخار والاستغفار وهذه الاستقامة. في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. عشان بس ما حدش يظن الان ان احنا نطلب منه ان يكون بعد رمضان كما قال الشيخ محمد الكردي وهذه الخبره، لا نريد منك 10 اجزاء كما كنت في رمضان، انما نريد جزءا.
المهم
اسحب دوام على البند ده، يبقى عندي بند قران في يوم. نريد جزءا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرب لك: نعلم انك من دم ولحم وشهوه ومركب على هذا الضعف، فيقول: استقيموا ولن تحصوا، مش هتبلغ الى هذه القمه. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه وايه
ناخذ اتصال ونرجع نشوفه ايه بالظبط. معنا الاستاذة نهله من الشرقيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا
استاذ عمر.
بخير حال والله الحمد لله.
بارك الله فيك وفي متابعينا الكرام.
وفيك بارك.
اولا انا لم استمع الى هذه الحلقه من اولها لان عندنا شيء في الكهرباء، فسامحني واسمح لي ان اتكلم من عنوان هذا البرنامج بعض الكلمات.
تفضل.
لعلها تكون نافعه.
تفضل.
اولا ماذا بعد رمضان؟ أنا لا أريد أن تنتهي عبادتنا بانتهاء رمضان، فرب رمضان هو رب سائر الشهور، والذي أمرنا بالعبادة في رمضان هو نفسه الذي أمرنا بالعبادة في غير رمضان، فلا فطور ولا كسل، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد كان يصلي حتى تتفتر قدماه، وعلى هذا فقس سائر عباداته، فقد كان صلى الله عليه وسلم بطلا في جميع العبادات، فإذا رأيته في الصيام كأنه ما خلق إلا له، وإذا رأيته في الصلاة كأنه ما خلق إلا لها، وهكذا كان في جميع العبادات. أما عن عبادة صحابته الكرام فحدث ولا حرج، فقد قرأ عثمان بن عفان القرآن كاملا في ركعة واحدة، وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما قرأ في ليلة عرسه وقام الليل بخمسة عشر جزءا. هؤلاء حق لهم أن يكونوا صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عبدوا الله حق العبادة، وكأن النار ما خلقت إلا لهم، وهم أبعد الناس عنها رضوان الله عليهم. فنحن أولى بذلك، وأولى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن. أسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ أحمد، كي يثبت المرء على الطاعة بعد رمضان وفي غير رمضان، لا شك أنه بحاجة أن يكون بينه وبين نفسه كشف حساب، أليس كذلك؟
بلى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أقول أخي عمر، من أهم الأمور اللي احنا دائما بنغفل عنها وجود المربي. يعني أنا دائما أسمع أن العيلة لها طبيب، لو حد مرض بيروح للطبيب. العيلة لها محامي، لو في مشكلة بيروح للمحامي. وهكذا. ولكن للأسف لا نجد أبدا إنسان مربي فاضل. إذا مر أحد الشباب بمشكلة قلبية أو مشكلة تربوية بيتوجه إلى هذا المربي. عشان كده أنا بقول إن من أعظم الأمور اللي تثبت الإنسان بعد رمضان هو وجود المربي. الإنسان إذا فعل شعر بفطور ماذا يصنع؟ يتوجه المربي يدله تعمل كذا وكذا وكذا. إذا شعر بقسوة في القلب، يعني في رمضان العيون دامعة والقلوب خاشعة والأجساد مقشعرة، يتوجه المربي، أنا أشعر بقسوة. وهذا حال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في العديد من الأحاديث. يعني مثلا نص الحديث كما ذكرت الآن، كما روى الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. إذن الشاهد هنا الصحابي يعلم يقين أن النبي هو المربي، فكان إذا شعر بأي مشكلة تربوية كان بيتوجه إلى هذا المربي. وحديث حنظلة الذي رواه مسلم في صحيحه: يا رسول الله، إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، فإذا عدنا إلى الأولاد وعفتنا الضيعات، وغير ذلك. الحديث مشهور. وفي حديث آخر لأبي هريرة أيضا صحح الشيخ الألباني رحمه الله، أن أبي هريرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون معك فترق قلوبنا. فالشاهد إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا لهم مربيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يذهبون إليه ويزعون إليه عند وجود أي خلل قربوي داخل القلوب أو داخل الأبدان. وعشان كده أنا عايز أقول، يا ريت سريعا كده يكون عندنا، إذا لم نجد هذا المربي أو فقدنا هذا المربي، إن إحنا يكون عندنا فقه التعامل مع النفس. لا يكون عندي إزاي أكون فقيه في التعامل مع الطاعة، فقيه في التعامل مع المعصية، فقيه في التعامل مع القلب. وأنا سريعا يعني عشان أنا عايز أترك المجال لإخواننا ومشايخنا الأفاضل، دول ثلاث أصول مهمة لابد أنها تكون موجودة في قلب كل إنسان بيسمع الآن. يكون عندي فقه التعامل مع الذنب، فقه التعامل مع الطاعة، فقه التعامل مع القلب. وأنا أود أبدأ بالقلب، لأن القلب هو الأساس. القلب هو الأساس وهو المحرك وهو الملك لهذه الأعضاء. فأقول القلب له فقه، ولابد من البداية أن أعلم أن هذا القلب، أضرب له مثل علشان أقدر أعرف أنا فين ورايح فين وجاي منين. القلب عامل بالضبط زي نبتة صغيرة موجود في أصيص زرع. هذه النبتة تموت بحاجة من ثلاثة، إيه هما؟ واحد، إن أنا أمنع عنها مدة حياتها. اثنين، أضع لها مادة سامة. ثلاثة، أقلل لها مادة الحياة. المفروض تتساءل مثلا كل يوم مرة، أنا هسقيها كل أسبوع مرة. فبالتالي تذبل، وبعد أن تذبل تموت. وهكذا القلب. لن أقول طبعا القلب يموت، لا يموت إلا قلب الكافر، ولكن القلب قد يمرض، وقلبي أنا يمرض بواحدة من الثلاثة دول.
أعرفهم بس أنا أخذ صدق.
تفضل.
معنا هاني من القاهرة، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أستاذ هاني، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور عمر؟
خير الحال الحمد لله، عامكم بخير.
الحمد لله. وأحيي مشايخنا الكرام.
تفضل حبيبي.
الشيخ محمد الكردي والشيخ سمير مصطفى والشيخ أحمد جلال.
الله يبارك فيك.
تقبل الله منا ومنا ومنكم الطاعات.
آمين.
ونرجو مشايخنا الكرام أن يعينونا في جميع أحوالنا طوال شهور السنة بتثبيت الإيمان في قلوبنا ما بعد رمضان، لكي نلقى الله سبحانه وتعالى وهو منعم علينا، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. معنا ايضا اتصال من الاستاذ احمد من اكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. كل عام وانتم بخير.
مرحبا بحضرتك.
مرحبا
بكم. كل المشايخ الموجوده. كلام الشيخ بس احمد ربنا يكرمه ورب يبارك فيه، انه بيتكلم عن القلب هو اصل الشباب بعد رمضان. ويؤكد هذا الكلام أو أن كلام الشيخ هو ما يؤكد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الورد في الصحيحين عن سعيد بن اليمان أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي القلوب أشربها أو أشربها نكتت فيه نكتة سوداء سوداء، وأي القلوب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وقلب إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فمن أعظم أسباب الثبات بعد رمضان ألا نتعرض للفتن، فالفتن تنتج المعصية، والمعصية تضل الفرد وترد المؤمن على عقبه. قال الله تعالى: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليك، بارك الله فيك. لكم شكرا كريم.
جزاكم الله خير. فأنا بقول دلوقتي إن قلبي له مادة حياة لابد أن يغذى بها، وله مواد تفسده وتقتله لابد أن أحذر منها، وأهم شيء عندي أن تكون هذه الطاعة اللي هي مادة الحياة تكون بصورة مستمرة حتى وإن كانت قليلة. ولو نظرنا سريعا كده يعني باختصار خالص، ما هي الأمور اللي هي تكون سبب لحياة القلب؟ أنا أرى أن أول سبب وأعظم سبب وأهم سبب لثبات هذا القلب وأن يظل هذا القلب بفضل الله قائدا لهذه الجوارح إلى طاعة الله، الدعاء. أن أدعو الله عز وجل. أنا لا أظن أبدا أتخيل أبدا إنسان حريص أن يثبت بعد رمضان أو يرتقي بقى بعد رمضان ألا يدعو الله عز وجل لقلبه بالصلاح والإصلاح. ولما لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء يدعوه هو الدعاء لقلبه صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر الناس قلبا، كما قال ابن سعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر هذه القلوب فاصطفاه لرسالته. فقلب النبي أطهر قلب وأصفى قلب وأزكى قلب، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في لحظة من اللحظات يغفل عن الدعاء لهذا القلب، وكان هذا أمر واضح وملحوظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا في ذلك حديث أم سلمة: يا رسول الله، أراك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال: ما من قلب من قلوب العباد. الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بين خطاي. في بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم طهر، اللهم اغسل قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم طهره من الخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اهدي قلبي، اللهم اهدي قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. النبي كان يقول: اللهم إني أسألك قلب خاشع. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. والأحاديث في هذا الباب طويلة. بل كان الرجل إذا جاء إلى رسول الله، كما روى النسائي من حديث شكر بن حميد أنه قال: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول، علمني دعاء أنا أتعوذ به. فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. وقصة الشاب اللي رواها الإمام أحمد في مسنده أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى موطن الداء ألا وهو القلب في آخر الحديث، فمسح النبي قلبه وقال: اللهم طاهر هذا موطن الداء، اللهم طاهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الولد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الزنا لأبغض الأشياء إلى قلبه. فأول شيء علشان هذا القلب اللي هو يحرك الجوارح يثبت بعد رمضان، إن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى. أنا لا أتخيل أبدا إن أنا بعد ما سمعت هذا الكلام إن في إنسان يضيع سجدة من سجدات الصلاة غير ما يدعو الله عز وجل لهذا القلب. ثانيا سريعا، الصلاة، الصلاة اللي احنا حفظنا عليها في رمضان، الصلاة دي هي الوقود اللي حركتنا في رمضان كله، وسبحان الله بدون هذه الصلاة حتما لابد هذا القلب ينتكس، وبالتالي كل الأعضاء تنتكس. ويحضرني الآن حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ونص نص أحمد، وله لفظ في مسلم: من ترك ثلاثة جمعة تهونا ختم الله على قلبه. ولكن أنا مع نص أحمد علشان أوضح قد إيه الصلاة والمحافظة على الصلاة في جماعة، في جماعة مش الصلاة فقط، في جماعة لها عظيم الأثر على القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة، السائمة اللي هي الإبل والبقر والغنم التي ترعى أو تأكل ما خرج من الأرض لا يشتهي لها صاحبها طعاما، يتخذ أحدكم سائمة فيرعى بجوار المسجد فيصلي الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجماعة. ها ده أول خال له، أول خال الناس اللي بدأت تترك الجماعة، فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتف المنافقين. إذن الختم على القلب هنا كان بسبب ترك الجماعة وترك الجمعة، ترك الجماعة وترك الجمعة. يبقى ده الأمر الأول اللي ينبغي علينا إن احنا لا نغفل عنه أبدا. ثالثا، علشان يكون في ثبات. الناس النهاردة قلوبها في رمضان كانت بمجرد ما تسمع أي آية في القرآن قلوبها ما شاء الله بطرق والعيون بتدمع للقرآن. القرآن هذا هو حياة القلب. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم الله ضره فسمى الله عز وجل القرآن في هذه الآية باسمين، سماه روحا وسماه نورا. روحا لأنه روح للقلب، وكما أن الجسد لا يحيى بغير روح كذلك القلب لا يحيى بغير القرآن. انظر بقى إلى اللفتة الجميلة بقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك، حديث رواه أحمد، اللهم إني عبدك وابن عبدك. الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع
قلوبنا.
نعم. إيه الربيع؟ الربيع هو المطر. والمطر إذا نزع على الأرض أحياها بعد موتها. فالنبي وكأنه يقول اللهم اجعل القرآن لقلبي حياة كما جعلت الماء الذي ينزل من الأرض من السماء حياة لهذه الأرض. فتثبيت ورد يومي، بعض الناس كنت لسه بسمع على بعض المبتدئات إن تثبيت ورد يومي من البدع، وهذا إن دل فإنما يدل على جهل قائله. الصحابة كانوا يحذبون القرآن، كانوا يحذبون القرآن، بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بهذا، اقرأ القرآن في كل شهر مرة كما قال عبد الله بن عمرو، هذا دليل أنه يجعل في كل يوم جزء يقرأه في كل أسبوع، لم يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. الحديث معروف مشهور، القرآن وتحذيب القرآن يكون لي ورد كل يوم، وأنا لا أقول أبدا ورد قراءة فقط، لا هذا خطأ وهذا خلل، بل ورد قراءة ولي ورد آخر في التدبر، ولو آية واحدة ولو آية واحدة أتدبر في معناها، أقرأ تفسيرها، أعرف معناها، وبعد ذلك يأتي العمل. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، اللي هو عبد الله بن مسعود وأبي وعلي، إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. يبقى القرآن وهذا من أهم الأمور وأعظم الأمور اللي يثبت القلب بعد رمضان. أعظم أمر يثبت القلب بعد رمضان هو الذكر، الإكثار من الذكر، وهذه العبادات اللي هي دايما بتغيب عن الناس، الذكر. لأن أكون دايما ذاكر، قلبي ذاكر لله سبحانه وتعالى، كلما أكثرت من الذكر كان هذا حياة لقلبي. ولله دار الشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه ابن القيم في الوابل الصيب، وكثيرا ما أسمع الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول والذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع من الماء. وكما قال ابن القيم رحمه الله وهو يعني في هذا الباب، هذا بابه باب القلوب، كان رحمه الله يقول كل شيء يصدأ وإن القلوب لتصدأ وجلاؤها ذكر الله عز وجل. جلاء هذا القلب في الذكر، الإكثار من ذكر الله عز وجل، أخطر شيء وأهم شيء يعين القلب على الثبات بعد رمضان والارتقاء بعد رمضان الصاحب. أنا في رمضان ما صحبتش إلا أهل المسجد، في رمضان ما صحبتش إلا أهل العلم، في رمضان ما صحبتش إلا أصحاب القلوب الرقيقة، عند ذلك رق القلب. علشان كده الحديث الذي ذكرته لك الآن أخوي الفضل عمر، جئت أشكو إليك قسوة قلبي يا رسول، قال إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. اقترب من هؤلاء من أصحاب القلوب الضعيفة المسكينة، فالصحبة وهي من أقوى الأمور التي تثبت القلب على الطاعة بعد رمضان. وانظر إلى الكلام العالي لابن عباس رضي الله عنهما عندما قال إياك وصاحب الهوى حتى لا يزيغ قلبك. إياك وصاحب الهوى حتى لا يزيغ قلبك. دي باختصار بعض الأمور اللي هي تكون مادة حال القلب. أنا مش هطول، هي نقطة واحدة وأترك الكلام للإخواننا إن شاء الله. المواد القاتلة للقلب، المواد القاتلة للقلب الذنب. وأنا دائما بقول كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. ممكن ذنب واحد يقتل قلبي يضمرني تماما، فعشان كده بقول نحذر من الذنوب. وكما قال إخواننا ومشايخنا الآن لا تعرض نفسك للفتن، لا تعرض نفسك للفتن، لا تعرض نفسك للذنوب، كن دائما بمنأى عن هذه الذنوب، لأن هذه الذنوب حتما لابد إلى تدمر القلب.
قال سؤالنا للشيخ محمد الكردي، لكن عايز أعرف إزاي أعمل نفسي كشف حساب وكيف أعاقب نفسي عند الزلل.
هذه مسألة تحتاج مننا إلى وقت طويل.
نعم، حسابة
باختصار. ليكن لك مع الله عز وجل حال في جوف الليل.
نعم.
وفي جوف الليل ورقة وقلم. نعم. بحاول دايما الشباب كده، خلي معاك ورقة وقلم، ايه الذنوب اللي انت عملتها النهارده؟
تمام.
عملت 1 2 3 4 واحد علشان قلبك يحيى، قارن الذنوب دي بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء سيد الاستغفار، ابوء لك بنعمتك عليه وابوء بذنبك. قارن بين الاثنين، بين بالنعم الله عز وجل تنزل عليك وبين ذنوبك. اثنين، احدث لهذه الذنوب توبه واستغفار في الحال.
نعم.
احدث لها توبه واستغفار، واهم من ذلك عدد نعم الله واحدث لها شكر. فأنت بين أمرين، إما نعمة وإما نقمة. نعمة تحتاج إلى شكر، ونقمة تحتاج منك إلى ذل ومسكنة بين يدي الله عز وجل حتى أرفعه، وتحتاج منك أيضا إلى صبر، وأنت بين هذا وبين هذا تحتاج إلى استغفار، لأنك مهما شكرت فأنت مقصر ومهما صبرت فأنت مقصر، بهذا يكون
بإذن الله. أحسن الله لك شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ أحمد الكردي، كيف أحصن نفسي وأهل بيتي من الفتن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. يعني أنا أرى أن الكلام الذي سبق هذا كله لو يعني جزأناه أجزاء لوجدنا فيه التحصين من الفتن لأهل بيتي ولنفسي. أول هذا صحبة الخير، لا أنقطع عن صحبة الخير، لأن هذه الصحبة هي التي ستعينني وتيسر لي أمر البقاء على الصلاح والابتعاد عن الفتن. فأول هذه الخيرات التي يجب أن أديم عليها الصحبة الخيرة، هذه تقيني وتقي أهل بيتي الفتن. الأمر الثاني المداومة على الطاعة وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الأمر الثالث كما ذكر أخونا أحمد أنه لابد من محاسبة النفس، لابد من سرد ما قدمت من طاعات في هذا اليوم فأشكر الله عليها، وسرد ما نزل علي من نعم فأشكر الله عليها، وسرد ما وقعنا فيه من المعاصي والذنوب فأستغفر الله تبارك وتعالى وأتوب إليه منها. بعض الناس يقول لك أنا إيه الذنوب اللي عملتها؟ ما عملت ذنوب النهاردة. هذا هو أقبح ذنب، أقبح ذنب يقع فيه الإنسان أنه يرى نفسه ولو لساعة أنه معصوم. فلا عصمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فالذنوب تترى على القلوب كما قال النبي عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، كأن الذنوب والفتن تعرض على القلوب في كل لحظة. فالإنسان الذي يقول أنا لا ذنب لي أو لم أفعل ذنب اليوم، هذا إنسان إما جاهل وإما أنه لا يرى الذنب إلا زنا أو قتل نفس أو شرب خمر.
نعم. إن الغفلة كل مرة الإنسان يشخنا كي نفسه مقصرا في هذا الدرس
لا شك. نعم. مجرد الغفلة عن الطاعة ذنب.
نعم.
الغفلة عن ذكر الله ذنب. الغفلة أن النفس يعني تضعف وتغفل ذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يخرج من الخلاء يقول غفرانك.
نعم.
أهل العلم يقولون ما قال غفرانك إلا لأنه مر عليه وقت ترك فيه ذكر الله، ولا طبعا أنه لا يتناسب أن تذكر الله وأنت تتخلى. نعم. تقضي حاجتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قالوا لماذا يقول غفرانك؟ قل يستغفر الله من هذا الزمن الذي مر من عمره ولم يذكر الله تبارك وتعالى فيه. إذا مجرد إنسان يغفل عن الذكر هذا ذنب يحتاج إلى استغفار. فلابد من أن تعدد الأسرة وعدد الإنسان وأهله يعني ذنوبهم وتقصيرهم. وطبعا يعني عايز أقول أن الأب النهاردة أعباءه كثيرة جدا.
نعم.
ولا شك أننا إذا تكلمنا عن الأعباء تذهب الأذهان إلى الأكل والشرب والمدرسة ولبس العيد ولبس المدارس. لا لا لا، أنا لا أقصد هذا العبء، أنا أقصد بالعبء العظيم هو العبء التربية.
نعم.
عبء أن ينمي هذه النبتة الطيبة على طاعة الله تبارك وتعالى في أرض طيبة، فهذا عبء عظيم على الوالد. لابد أن مع كل أكلة تأكلها مع أولادك تذكرهم بنعمة الله وتذكرهم بوجوب التوبة، وتسألهم عن صلاتهم وتسألهم عن طاعاتهم وتسألهم عن أصدقائهم. الزن على الودان يعني مهم جدا جدا، ما تكرر تقرر. مش كل ما تقعد معنا يا بابا تكلمنا عن الصلاة، مش كل ما تقعد يا بابا معنا تكلمنا عن كذا. لازم أكلمكم في كل وقت عن الصلاة وعن الذكر.
ولا يعتمد على زوجتي في هذا فقط،
ولا يعتمد على زوجتي فقط، وإلا فالزوجة عليها عبء كبير. نعم. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. نعم.
نرجع تاني. أم أحمد من السويس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير.
كل عام حضرتك بخير.
وأنت بخير وصحة وسلامة.
ازيك يا شيخ عمر؟
خير حال والله، الحمد لله.
الحمد لله، أرجو الدعاء لي ولأولادي في الثبات والهداية بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله.
الدعاء حصل وما بذول بإذن الله.
والدعاء والله خير سبيل فعلا للمؤمن إن هو ينول رضا الله سبحانه وتعالى. يعني نعم. في رمضان الحمد لله الواحد بيدعي ربنا إن هو يعينه حتى في شغل البيت وفي تربية الأولاد. والله لا 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 تدري ان ربنا كان بيعيننا فعلا على كل اعمال البيت، وكأن الواحد ما جانبش اي حاجه خالص
ان شاء الله.
وربنا يعني بيساعدنا جدا 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 والله. وفي اطعام الطعام في رمضان لا تدري كنت أعمل أعد الطعام لأهل بيتي وكل الموجودين في البيت ولا أشعر بأي تعب.
إن شاء الله.
بل بالعكس.
أختي فاضلة أم أحمد. أم أحمد.
نعم.
هل تابعت شاشة الرحمة في رمضان؟
نعم تابعت.
طيب تقييم شاشة الرحمة في رمضان؟
ما شاء الله والله أكثر من رائعة.
ما شاء الله.
شاشة الرحمة قدمت للأسرة المصرية ولكل الأمة العربية يعني ما يدخلها الجنة إن شاء الله. وعلى رأسهم أخص بالشكر الشيخ محمد حسان جزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية كلها الخير.
مامين.
والشيخ محمود حسان اللهم اجمعنا معهم في جنة الفردوس الأعلى نحن والمؤمنون أجمعون إن شاء الله. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. على ذكر الاستاذ محمود حسان فيقرئكم السلام ويهنيكم بالعيد كل عام وانتم بخير ويزود الحلقه نص ساعه. تفضل يا شيخنا الكريم.
كنا بنقول ايه؟
كنا بنتكلم على العبء ايضا الزوجه
ان الزوجه لا شك او الوالده عليها عبء كبير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمراه راعيه في بيت زوجها وولده وهي مسؤوله عن رعيتها.
نعم.
الام ما تقولش التربيه عليك انت على الأب يعني لا التربية عليها هي أولا ليه لأنها بتبذل أو بتبقى مع أولادها أطول فترة ممكنة وهي العين الذي يسهر على الأولاد ليخبر الزوج أو يخبر الوالد بكل أخبار الأولاد لابد أن الأم لا تخبي شيئا من أخبار أولادها عن زوجها تقعد كده تديله تقرير كامل عما صنع الأولاد اليوم ماذا قدموا وماذا أخروا ماذا فعل ما تخبيش حاجة أبدا نعم. بس طبعا مش أول ما يخش من الباب على طول كده تقول لابنك فلان عمل وبنتك عملت ده كده هيبقى يوم مش لا مش فايت
نعم.
لكن بعد ما يأكل ويشرب وياخد راحته تقول له بقى خد جدول أعمال النهاردة كان كذا ودول عملوا كذا ودول ما عملوش كذا ودول كذا إلى آخره ليه لأن هو حينما يرى الرجل في امرأته هذا الحرص على الأولاد بتشحذ همته أنه يتابع معها لكن لو هي فرطت وهو فرط ضاع الأولاد وسئلوا جميعا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون فوقاية الأسرة من الفتن بعد رمضان هذا أمر واجب مش فعل بعد رمضان فقط طول العام وليه الصحابة رضي الله عليهم وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم جميعا كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان ليكونوا دائما على ذكر رمضان دائما يكونوا على ذكر رمضان وما فيه من طاعات فيكون هذا دافع لهم على الطاعة اليوم أنا بقول لزوجتي والله أنا مش مصدق أن رمضان مشي أنا أشعر بوحشة فذكرت أيضا أن هذه الوحشة معها من أول لحظة أعلن فيها أن غدا العيد يعني هذا الإحساس لابد أن يتواجد مجرد وجود الإحساس ده في قلوب الزوجات في قلوب الأزواج في قلوب الأولاد هذا إحساس جيد
نعم.
يجعل الإنسان دائما يهتم ولذلك تابعت تقول متى سنبدأ صيام الستة من شوال حكنا مسافرين أصلا
نعم.
اللي فاتت فعشان كده ما بدأناش الصيام من تاني يوم فبتقول متى سنصوم قلنا من غدا نصوم
نعم.
ليه لأن يعني هذا شيء جميل مفرح ان لابد ان الاسره تكون دائما على يعني فيما بينها على التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهذا هو لقيا الفتن اذا كان الاب وكانت الام بتقوم بمهمتهم في التربيه واقصد بالتربيه التربيه على الاسلام التربيه على دين الله تعالى لا يسأم الرجل ولا تسأم المراه ابدا من مداومه الموعظه ومداومه النصح وإذا كنا احنا بنذهب إلى أماكن بعيدة لنأمر وننهى وندعو إلى الله ونخطب
فبيتنا أولى
فبيتنا أولى
والأكراد يا شيخنا أصوم العراق؟
الأكراد في العراق وفي
نعم.
تركيا وفي إيران
طيب أنا أتصوم العراق نظني
طيب
معنا الأخ عبد الرحمن من العراق السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
يا أهلا ومرحبا كل عام أنتم بخير
كل عام أنت وضيفك الكرام بخير
أنت بخير والصحة والسلامة تفضل
فقط أردت أن أتكلم معك خلال هذه الشاشة المباركة المنورة وأقول وأبارك لك برنامجك وأسلم على كل العاملين المجاهدين في هذه القناة المباركة
كل مفهومك السلام
نورت العالم
أخ عبد الرحمن بشرنا على حال إخواننا المسلمين في العراق في رمضان والعيد
نعم
بشرنا عن حال إخواننا المسلمين في رمضان في العراق سواء كان في رمضان أو العيد يعني.
والله العظيم أخي العزيز الشيخ عمر الحمد لله المسلمين في العراق. أنا في كركوك أتكلم عن كركوك. بخير وما شاء الله الجوامع, بس مع الأسف الشديد يعني مثل ما أنتم يعني أسمع عبر شاشتكم يعني بعد رمضان خاصة صلاة الصبح يعني يعني قليل الناس يأتون إلى الجامع لصلاة الجماعة. يعني هذه يعني هذه لا يبشر بخير.
إيه.
فهذه الحالة, ولكن بصورة عامة الحمد لله يعني الناس الآن يتوجهون يعني للدين. وأنا أعتذر يمكن يعني لا أتكلم بصورة جيدة بالعربية لأن كون يعني كردي ليس عربي, فلذلك أرجو المعذرة.
بارك الله فيك, أحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال الذي أثر حلقة اليوم. معنا أيضا اتصال من الأستاذ محمد من المحلة الكبرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير.
وانت بخير والصحة والسلامة. تفضل.
والله يا شيخ عمر يعني المفروض أن مشايخنا الكرام ياخذوا بإيد الشباب بعد رمضان.
بمعنى كده برضه.
هم ينزلهم بحملات في القرى والكلام. مش كل بيت فيه دش أو فيه وصلة علشان يتعلموا الشباب. فمن المفروض وبإذن الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم أن أنتم تنزلهم للشباب في المقاهي والكلام ده كله.
الجهد حاصل يا استاذ محمد.
المساجد كلها كانت مليانه في رمضان. تعال اتفرج النهارده احنا بنصلي الظهر صف واحد.
ايه
فندعو من الله ان انتم تكونوا يعني ذخر للشباب وتاخدوا بايديهم, لان ده هيبقى في ميزان حسناتكم. والله هيبقى في ميزان حسناتكم.
يا رب. بارك الله فيك.
كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.
احسن الله اليكم. جزاكم الله خيرا. لكم شيخنا.
نعم, فنرجع مره اخرى نقول ان الاسره المسلمه النهارده هي نواه المجتمع, ولا بد ان ننتبه جيدا الى نمو الاسره ايمانيا. يعني لا بد ان يبقى فيه كشف حساب كده سنوي شهري اسبوعي, ما الذي قدمناه لاسلامنا وما الذي قمنا به من طاعات لربنا تبارك وتعالى, حتى نكون فعلا على أهبة الاستعداد, لان نحن في جهاد الى يوم القيامه. هذه الامه في جهاد الى يوم القيامه, سواء كان جهاد نفس او جهاد اهل النفاق او جهاد اهل الكفر, نحن في جهاد الى يوم القيامه. والامه اليوم محاصره من كل اعدائها من كل مكان.
نعم.
وهم يهدفون ويعني يصوبون سهامهم الى الاسره المسلمه اولا والى الام اولا, يعني الاسره ككل والى الام اولا. لماذا؟ لان هذه الامه هي مصدر الإزعاج الأول للأعداء, لأنها هي المنوط بها أن تربي أبنائها على الدين, والمنوط بها أن تربي أبنائها على محبة الآخرة ومحبة الجنة ومحبة الشهادة في سبيل الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه ومحبة كل شعائر الدين. فإن فسدت هذه المرأة وإن فسدت هذه الأم وتحولت عن مهمتها الأساسية والأصلية, خلاص سهل أن تخترق الأسرة بعد ذلك وتضيع الأسرة. يعني أذكر أن بعض الأمهات منتقبات وملتزمات وتبكي, تتصل وتبكي يعني أن ابنها أصبح مدمن مخدرات أو ابنها أصبح كذا وكذا. فأنا بدل ما أقول لها مثلا لا اعملي كذا ويعني وأربط على كتفيها في التليفون, أقول لها لا أكيد أنت أثرتي, أنت ظنيتي أن التربية من البداية أن مجرد أنت لبست نقاب خلاص وأن زوجك ملتحي خلاص وبقيت تتبعي أولادك ومطمنة لهم. تقول فعلا أنا مطمنة لهم, ده احنا أسرة ومسلمين وملتزمين. وفجأة لقيت ابني طاير, ما فيش كشف حساب لا أسبوعي ولا شهري ولا سنوي. إزاي؟ ماذا تطور من أخلاقيات الولد؟ كيف انتقل من مرحلة الصبا إلى مرحلة المراهقة؟ وكيف يعني مارس هذه المرحلة مرحلة المراهقة؟ وكيف انتقل مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب؟ نحن غافلون عن كل هذا. أنا بقول إن الأسرة المسلمة النهاردة هي النواة الأساسية, والأم هي يعني مصدر التربية الأولى في هذه المدرسة التي ستخرج بإذن الله تبارك وتعالى وتخرج بإذن الله للأمة كلها من يكون على يديه يعني إعادة الأمة مرة أخرى إلى مجدها التليد. المرأة النهاردة مصوب إليها السهام, عايزينك تتعلمي اتعلمت, عايزينك تشتغلي اشتغلت, خلاص بعد ما اتعلمت واشتغلت وخرجت بره بيتها اهملت بيتها. بعض النساء عم تقول احنا مش مهملين, ده احنا بنعمل كل حاجه وباجي من الشغل على طول بعمل الاكل ومش عارف ايه وبشوف ولادي ومين اللي ذاكر وما ذاكرش الى اخره. انا لا اقصد كل هذا, كل هذا يعني تحسنه كل ام,
تمام. بل تحسنه أمهات ليست على الإسلام. أنا أقصد المهمة العظمى، لابد أن تكوني عين ساهرة على أبنائك، تربيهم التربية الإسلامية، تاخدي بالك من كل جزئية. ممكن الأم مثلا تقول لابنها كل بيمينك كل بيمينك، وبعدين تمل خلاص زهقت بقى، أصل هو أشول وتعبنا، مش اسمها أشول وتعبنا، لابد أن أتابع لآخر لحظة في حياتي. أسمي الله، أقول له في كل مرة دخل الشقة أو دخل البيت من غير ما أقول السلام عليكم، لماذا لم تسلم؟ قل السلام عليكم. إذا نام ولم يذكر الله تعالى أذكره بذكر الله عند نوم، إذا استيقظ من نومه فلم يذكر الله تبارك وتعالى وقال مثلا تمنى المدرسة وتأخرت ولا قال أي حاجة، لا أم الأول قول أذكر الاستيقاظ من نوم، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خش على الحمام اتوضأ صلي. يعني هذه الحياة الإسلامية المتابعة من كل في كل صغيرة وكبيرة، كما ذكر أخونا الشيخ سمير إن من عاش في رمضان أو كانت له طاعة في السر يعني هدى الله قلبه وإن أبى، فالمداومة على هذه الطاعة ومداومة على سنن الإسلام لابد أن تنتج في النهاية إنسان يعني إن لم يكن مسلما خالصا فلن يكون مع أهل الكفر ولن يكون مع أهل الضلال، بل دائما تئن عليه نفسه لماذا تفعل كذا من المعصية، لماذا تريد أن تفعل كذا من المعصية، ارجع إلى ربك، ارجع إلى أهلك، ارجع إلى دينك، ارجع إلى قومك. لكن لو تركنا أبنائنا كده سرعان ما أفاجأ أن ابني بتاع مخدرات، سرعان ما أفاجأ أن ابني مش عارف في كذا، ليه؟ لأن أنا أهملت فترة طويلة. فأنا بحذر الأمهات والآباء أن هم مهمتهم الأساسية ها أن يربوا أبنائهم على طاعة الله.
طب شيخنا الكريم، كيف أغرس في أبنائي وإخواني خاصة ممن لما بيغلوا الحلم حب الطاعة وخاصة صيام النوافل في الستة من شوال والاثنين والخميس وهكذا؟ لكن نعرف هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم، الأستاذ أحمد من المملكة الأردنية الهاشمية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم الله أستاذ أحمد. حياكم الله.
السلام عليكم يا شيخ عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير والصحة والسلامة.
فضل. كل عام والقناة كلها بخير.
وانت بخير حبيبي.
وسيدنا الشيخ محمد حسان
يصل بإذن الله.
ممكن أسأل سؤال؟
أي تفضل
يا شيخ. الواحد بيبقى وطبعا احنا في الغربة هنا ساعات الواحد بيبقى يتكلم مع مراته كلام خارج شوية في التليفون، هذا حرام ولا يعني ولا ايه يعني؟
تسمع يا جامع الشيخ محمد الكردي ان شاء الله. شاف الدنيا بارك الله فيك، نجيبه ثم نرد لسؤالي.
وطبعا بين الرجل والمرأة يعني الأمور لا تحسب بالسنتي، فالله تبارك وتعالى حرم عليه أشياء وهذه هي المحرمة فقط، أما بقية الأشياء فبينه وبينها هي حلاله. لكن أنا أحذره الكلام في التليفون، ربما يكون عليه من يتصنت أو من يتسمع، فالأفضل أن يحفظ هذا الكلام إلى أن يلقاها، فإن تكلم معها بما يريد يحاول أن يجعل كلامه بالرمز، فإن يعني في الرمز مندوحة يعني يسهل أو أنه يتكلم معها بالرمز وهي تفهم وهو يفهم. وكلما طالت المدة بين الرجل والمرأة يعني بيبقى عندهم تلميحات بيفهموا منها والأولاد ما يفهموش،
واللي في سيم بينهم يعني
سيم يعني.
طيب نقول لسؤالي، كيف أغرس حب الطاعة وحب سم النوافل وكذا في
لابد من سوق القصة الإسلامية الجميلة والهادفة من سيرة النبي عليه السلام، من سيرة الصحابة، من سيرة التابعين لأولادي.
نعم.
خلي بالك النفس تشغف بالقصة. الأولاد لو أنا قعدت حكيت لهم أي طاعة في إطار قصصي، طبعا مش من إنتاجي أنا ولا رواية من عندي مكذوبة، لكن من كتاب الله وسنة رسوله، وما أكثر هذا القصص الموجود في الكتاب والسنة، لا شك الأولاد هيحبوا الطاعة. يعني لأن أنا مش عايز دايما أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا والحديث والآية فقط، وربما يجد الأولاد في لحظة من اللحظات بعض الجفوة في الكلام.
طب شيخنا الكريم، لماذا الأمهات الآن صاروا يحسننا جدا يعني سرد قصة الشاطر حسن شهرزاد إفليه وليلة وكذا، وصاروا يبتعدون تماما عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وكذا؟
يا سيدي، لأن التلفزيون والراديو من قديم الزمان بيزنوا على دماغهم بهذه القصص.
نعم.
حتى انت لو زنيت عليهم ليل ونهار بقصص الصحابة هيحفظوه، لكن هم طول الليل وطول النهار قصة فلانة وفلان، الممثل والممثلة والفنان والفنانة والقديم والشاطر حسن زي ما تقول وألف ليلة وليلة وعلاء الدين والمصباح السحري. هذا كله بيزن عليهم الأطفال النهاردة في سنة رابعة ابتدائي، عندهم علاء الدين والمصباح السحري. يعني شوف للأسف الكهانة والسحر والضلال يدرس لأبنائنا، فطبعا لازم الطفل يحب الكلام دوت. لكن أنا لو على طول عندي التراث الإسلامي يحاول إن هو يعرض بعرض جيد في مكتبة الطفل ومكتبة المرأة، هيبقى من السهل جدا المرأة تحكي القصص الكويسة.
هل هناك شيخنا الكريم كتب معينة توصي بها الأمهات؟
لا شك، يعني زي ما بقول كتب التراجم، وطبعا لو كانت كتب
ميسرة
تسير أعلام النبلاء تبقى صعبة.
نعم.
أنا أظن أن بعض المكتبات زي مكتبة الصحابة تقريبا عاملة يعني حولت تراث كبير جدا من التراث الإسلامي إلى صورة قصصية للأطفال.
وشيخنا الشيخ محمود المصري أيضا له كتب في أصحاب الرسول،
وشيخ محمود المصري في أصحاب الرسول. نعم. والتابعين، والشيخ أحمد فريد نفس الكلام برضو.
نعم.
صوم حياة التابعين وصوم حياة الصحابة، في لي برضو كتاب اللي هو المواقف التربية في السيرة النبوية. جميل.
نعم.
جداً
يعني استطيع ان تاخذ منها الام تسود على اولادها.
لا بد، الام يكون لها قراءه.
نعم.
وانا بحمل كتاب الاسلام النهارده يعني هذا القصور الموجود في مكتبه الطفل ومكتبه المراه.
نعم.
قصور رهيب، وهو ده اللي بيخلي ابنائنا ونسائنا يعني يتحولوا الى القصه الاوروبيه او القصه الخياليه او الكذب او ما شابه ذلك، ويملأوا حياتهم بهذا.
لا
بد ان نرجع مره اخرى.
نعم.
لملء هذا الفراغ من كتبنا.
احسن الله اليكم المسلمين. اذا شيخ سمير مصطفى، لا شك ان الاعلام له دور اساسي في توعيه الاسره المسلمه.
نعم. بس خليني اعرج على مساله المحاسبه
قوي
مهمه. بيقول ابن القيم رحمه الله كيفيه المحاسبه، يقول ليحاسبها أولا على الفرائض، فإذا وجد فواتا فليقضيه. يعني مثلا واحد جيب أنا وصلت للصلاه الخمسة ولا لا، أفتني فرض، خلاص أمي يضيه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت أن يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم على النوافل، فإذا وجد خللا سدده، ثم على نظراتها وكلامها وهذه الدقائق، وهي دي محاسبة النفس. الإنسان ينظر، أو أنا نظرت ليه؟ زي ما قال الملك بن دينار رحمه الله، كان يقول لا ينبل المرء حتى يأخذ نفسه ويأخذها من خطامها ثم يخطمها ثم يسوق بها إلى الله عز وجل. النفس لا تسوق الإنسان.
متعرفنا عن إيه يختمها شيخنا بكنا؟
يعني يأخذ الزمام، الخطام، الزمام بتاعها ويروح شده عليك، زي ما بيقولوا يشنقها، شنق النبي لناقته، يعني يأخذها عليها عشان أبنا اللي سيء، يعني مش هي اللي سيئة. كما ذكر الله عز وجل أحوال العساقل وأحاطت به خطيئته، هي النفس اللي سيطرت عليه فقادته. ذكر العلماء أن كان الناس يحاسبون أنفسهم، كما قال الحسن رحمه الله امرأً وقف عند همه، الهم كل هم فعل، عايز اعمل اي حاجه. ده ما ينبغي ان نفعله في بعد رمضان، لان انت فعلته في رمضان وان لم تكن تقصد.
نعم.
الانسان كان ينظر الى التراويح وينظر الى ورده من القران، كان ينظر لكل شيء، مش كده؟
نعم. نعم.
فكان ينبغي ان يفعله بعد رمضان على وتيره رمضان، مش قلنا رمضان نسحبه معنا على بقيه العام.
تمام.
فقال وقف عند همه، ان كان لله امضاه وان كان لغير الله احجم.
نعم.
يعني وقف. وقد قال بعض السلف لصاحبه، قال قم نتبع الجنازة، فسكت.
نعم.
ثم بعد شيء يسير قال له قم نتبع الجنازة. قال قلت لك الآن، يعني لسه قايل لك دلوقتي قم نتبع الجنازة. قال لم تكن لي نية. انظر كيف كانوا يحسبون أنفسهم حتى على مثل هذا. طيب تأمل، بعضهم ذهب إلى صاحبه يسأل عنه، شوف الدقة دي. نعم. علشان بس لحسن نظن هي النفس تحتاج إلى ذلك، فإنه لا يبلغ المرء من نفسه مبلغا حتى يكون معها كالشريك الشحيح. مع الشريك البخيل، تحاسبك على القرش وشربت ايه وعملت ايه، لازم يكون مع النفس كده. فطرق عليه فقالوا نائم، قال وينام في هذه الساعة احد؟ ثم مضى. رجل استيقظ من النوم وقالت اتبع الامام، ده شيخي، قل له الان انا استيقظت وكذا وكذا. فغاب الغلام، فلما رجع قال يعني ما دعوت الرجل وغبت؟ فقال كنت معه في شأن، ده انا شفت منه حاجة عجيبة جدا. قال وما رأيت؟ قال رأيته يسير بين المقابر وابك، ده بس عشان الكلمة دي، بين المقابر ويبكي، يقول ما لك أنت نام الآن أو لا نام؟ أنت ما لك نام الظهر ولا مش الظهر؟ بتكلم إيه في ما لا يعنيك؟ وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل قيل له هنيئا بالجنة، قال وما يدريك لعله كان يتكلم في ما لا يعنيك. هذا عن محاسبة النفس. كذلك أيضا اجعلني أفرع فرعا، أن رمضان كنا نستخدم فيه قاعدة تربوية ينبل الناس بها من غير شك.
نعم.
وهو تهديف الحياة. لماذا ختمت القرآن أكثر من مرة في رمضان؟ أنا بسأل الناس اللي ختموا وقرأوا ليه ما بتعملش كده فيما بعد رمضان؟ لأن كان لك هدف.
تمام.
ولذلك من المعائب أو السلبيات تكون أحسن شوية التي نذكرها في رمضان، إن بعد اللي 27 ناس روحت أو فترت أو نزلت، نريد تهديف الحياة، أن يكون لك هدف. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا، طيب ذكراك حادية. ينبغي أن أنا أنظر إذا كان الرجل ينظر إلى راعي القافلة فلا يضل عن الطريق أبدا.
ما العلم شيخنا الكريم أنه لا يستطيع أن يجزم أحد أن 27 كلية قدر.
هو ما يستطيع، لكن تعرف جماهير أهل العلم يقولون هذا هذه الليلة التي أيقظ فيها النبي فعل فيها فعل النبي، فالناس يرجون فيها من قديم. لكن مع ذلك حتى هو جعلها له هدف، فكم من أول يوم رمضان هو بيعمل بجد إلى هذه الليلة. لماذا لا تعمل بجد والقيامة بين عينيك والحساب بين عينيك؟ قيل لعمر بن عبد العزيز أفتح الله بك الأرض في سنتين وحباك بفضله وأمدك بتوفيقه، نرجو والله أن تكون من أهل الجنة. فغرورقت عينه بالدمع ونظر لقائله وقال يرحمك الله ومن لي بها يا ابن أخي، خبيب على الطريق.
نعم.
خبيب ده كان ضربه بأمر أمير المؤمنين تعزيرا فمات في الضرب، كان يقول خبيب على الطريق، ما شفع، ما يظن أنه أن حسناته شفعت له هذا الذنب. هدف للحياة.
نعم.
ينبغي أن يكون الإنسان هدف لحياته، هذا هو الذي لا يجعلك تغفل. نحن في أرض مسبعة كما يقولون، القلب معرض والأعمال الصالحة معرضة. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا كما في الصحيح عن أم سلمة فقال لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وما نزل من الفتن. أيقظوا صواحبات الحجر، أو العلاج هو نزل من الفتن، أي نزل من الفتن، فتح من الخزائن، أي فتح من الخزائن، يعني فتن أيضا. طب الحل إيه؟ قال أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية اليوم عارية غدا. قال ابن حجر ما فحواه قيام الليل يقياك من الفتن.
نأخذ أبو يوسف نرجع ثاني.
خذ أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم.
حيا الله أبا يوسف. السلام عليكم.
كيف الحال؟
بخير حال الحمد لله.
حيا الله جميعا كل الضيوف اللي عندك من مشايخ الكرام.
بارك الله فيكم.
حقيقة أود أن أطرح مشكلة بسيطة واستفسار في نفس الوقت، فاسمح لي أن أبدأ. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، الحمد لله يعلم السر والخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم.
لك الحمد اللهم، تم نورك فهديتنا، وتم حلمك فسترت علينا، وتم فضلك فرزقتنا. أقول والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، والأعرض عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. أود أن أستفسر عن مشكلة مستشرية في تلك القلوب الضعيفة التي أبى أصحابها أن يطلقوا لها عنان المحبة لتعانق أفق السماء عاليا لتلقى الله تعالى، فيقول القلب لصاحبه صلي، فيقول بعد حين، ويقول له تصدق، فيقول له مهلا ليس الآن، ويقول له لا تستغيث، فيقول له أنا لا أستغيث. أقول وبعد حمد الله تعالى، إلى متى هذا التسويف؟ وما علاج القلب الذي يعلم بأن الله حق، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الدين حق، ويرفض الاستسلام ليس لعدم الإيمان وإنما لكسل وإنما انشغالا بالدنيا التي يرغب بأن يصيبها. ولأوضح السؤال أكثر أقول ما علاج قلب يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا ودوما وباستمرار، ويقرأ القرآن ويصلي، إلا أنه كسول خامل. ما علاج قلب يحب الخير للناس، يبكي إذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن يعود المعصية، يعود المعصية في كل حين، بداخله شوق كبير ودافع إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ولكن سرعان ما انخلى بنفسه يعود للمعصية. وشكرا.
بارك الله فيك.
أهلا.
يعني عايز أرجع في سؤال بسيط لشيخنا الشيخ محمد الكردي، بالنسبة للاحتفال بليلة القدر شيخنا والمولد النبوي وكذا.
الاحتفالات
احتفال
النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر هو قيام ليلة القدر. يعني الأصل أنه كان يقوم العشر الأواخر من رمضان يشد فيها مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاحتفاء، والاحتفال بليلة القدر إننا يعني أديم فيها على الطاعة، عسى الله تبارك وتعالى.
لكن قيام ليلة شكرا كاملة وتواشيح وابتهالات
كل هذا الكلام ده البضاعة المزجاة هذه.
نعم.
التي يقدمونها نتيجة ضعف القلوب أن تقدم السنة. دائما الذي يكسل عن السنن يستبدلها بالبدع، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يستبدل البدع بالسنن للأسف الشديد. وكذلك في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لما يعني بعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته، يعني اختاروا يوما في العام أو شهرا في العام يتذكرون سيرته، زعموا خدت بالك عشان الشوق الذي يحدوهم كل كل يوم. لكن
الأصل لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته احتفلوا بيوم،
لم يفعلوا هذا لأنهم كانوا يوميا مع النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
في حياته معه بشخصه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم معه بسنته صلى الله عليه وسلم. فمن قطعوا عنه يوما لماذا يحتفلون به؟ هؤلاء الذين يحتفلون هم منقطعين عنه طول العام، بيجوا في اليوم ده يقولك يا ده كان فيه نبي اسمه محمد يلا نحتفل به بقى، فبيحتفلون بنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أو بهذا الشهر لغفلتهم عنه طول العام. هو ده التفسير الصحيح، إن السلف ما كانوش بيحتفلوا ودول بيحتفلوا ماشي. مش بس إن هو مسألة بدعة، مسألة إن ده دول بعاد. فلو عادت السنة مرة أخرى فحكمت وحكمت في حياتنا، وعادت الشريعة في حياتنا مرة أخرى فحكمت وحكمت في حياتنا، لما وجدت أبدا مكان لمثل هذه الاحتفالات.
نعم.
ولا الأعياد كمان يعني. نعم. إحنا عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، النفس لا تشبع بهم، فاستحدثت بقى اعياد بقى عيد الفلاح وعيد البقال وعيد الجزار وعيد كل حاجه بقت لها عيد دلوقتي، خدت بالك انت؟
نعم.
فليه؟ لان النفس لم تقنع ولم يعني تستطب بما اختاره الله تبارك وتعالى لها، عشان كده دورت على حاجات تانية.
نعم.
فاحنا اذا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله، يعني لفظنا وتركنا كل هذه البدع والخزعبلات. فلما لم ترضى نفوسنا بكلها بهذه الثلاثة، بالله ورسوله ودينه وشرعته، يعني بدأنا ندور على الأحداث دي.
صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. شيخنا الكريم فضلت الشيخ سليم مصطفى، كنا نتكلم عن دور الإعلام، كنا أرجعنا هذا السؤال يعني. تفضل.
احنا كنا لازلنا في المحاسبة.
طيب نكمل ونعود يلا.
طيب، فبنقول ان القلب معرض للفتن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفتن وذكر ترياقها، فينبغي الانسان ان يحاسب نفسه على هذا الدقيق. وكما قال القائل: ومن راعى غنما في ارض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الاسد. أي مع الاسود. قيل لأبي بن كعب: كيف كنت ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: كنت اراه كالطائر الحذر يرى ان له في كل موضع شركا. عايزين نقول للإخوة كده: كأن لك في كل موضع شرك، انظر تحت قدمك ولا تنظر أمامك، فإن العصر قريب. مسألة الإعلام: ما المنبر ولا الرسل ولا الصالحون ولا الدعاة إلا هم يقومون مقام إعلامي، تبليغ الناس هذه الدعوة. ونحن نهيب الآن بالإعلام، والحمد لله رب العالمين، قد كف الله عز وجل.
نعم.
وجعل هذه القنوات صادمة على ربما يكون قلة مواردها وشيء من مسالكها، ولكن مع ذلك صادمة لأنها تقوم بالحق. فهذه قوة الحق التي تصادم هذا حق القوة الذي قوة الحق التي تصادم حق القوة. فقامت هذه القناة، ومع ذلك نحن نريد الزيادة، ونحن نريد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل شاملة. فالدين ينبغي أن يؤخذ من جوانبه، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لغات أخرى حتى يخاطبوا أقواما أخر، وقد فتح الناس وعلت هممهم. فينبغي لنا أن نخاطب، نحن نخاطب الآن نهيب أهل الإعلام أن يجعلوا لهذا الدين، لا نقول يجعلوا له حصة يسيرة، أن يجعلوا كل ما سوى الدين له حصة يسيرة فرعية على هذا الدين. ينبغي أن يتقوا الله عز وجل فيما يقدمونه لنا ولأولادنا. فهناك أمور لا نستطيع أن نردها، كما يقول الشيخ محمد الآن، يعني أنا عندي تلفزيون ممكن أقفله أو أفتح قناة الرحمة مثلا.
تمام.
خلاص. إنما الآن ما الحيلة حينما أجد ولدي أدخله المدرسة فيأتي لي بقصة علاء الدين والمصباح السحري مثلا. كان عندنا قصة الفتى الفدائي الصغير علي بن أبي طالب وقصته كيف نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، تربينا عليها وترعرعنا. الآن نجد قصة حياة كوكب الشرق، ده كلام ينفع؟ ينبغي أن يتقوا الله عز وجل فينا، فإنهم موقوفون بين يدي الله عز وجل ومحاسبون على النقير والقطمير والصغير والكبير، وعندها لا يترك الله عز وجل لهم شيء إلا بعفوه سبحانه وبحمده. نذكرهم الآن بيوم القضاء ويوم الفصل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في إعلامنا هذا الهدف.
بارك الله فيك شيخ أحمد جلال. باعتبارك أحد المشاركين هنا في قناة الرحمة في برنامج صراع مع الشهوات، كيف وجدت تجربة الإعلام الديني خاصة في قناة الرحمة في رمضان؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إيجاد البديل منهج رباني.
نعم.
كان عرف في الجاهلية إذا أراد الواحد منهم سفر يذهب عند الآلهة ويأتي بالأزلام ويستقسم بالأزلام ويخرج السهم، فإذا كان سهم مكتوب عليه نعم يسافر، مكتوب عليه لا يسافر. فأقام الله سبحانه وتعالى بديلا عن هذا الأمر بصلاة الاستخارة. وكان أهل الكتاب يدعون إلى الصلاة بصور مختلفة. فالنصارى بالجرس أو اليهود بالبوق، وعباد النار كانوا بإشعال النار.
تمام.
فجاء الله سبحانه وتعالى لنا بالأذان. فأنا أقول إيجاد البديل هو أمر طيب لأن دائما مثلا إذا قلنا للناس الغناء حرام يقول طب البديل، المسلسلات حرام طب البديل، فمن فضل الله عز وجل علينا الآن أن أقام لنا بديلا.
وهل ترى نجحنا في هذا البديل يا شيخنا الكريم؟
أنا لن أقول أبدا نجاح ثابت، أنا نعم. أريد ارتقاء
نعم.
فمما لا شك فيه أن المستوى الذي وصلت إليه الآن القنوات الإعلامية الإسلامية الهادفة لم تصل فيه إلى هذا النجاح الذي وصلت إليه سائر القنوات الأخرى
نعم.
فنحن نريد ارتقاء، لا نريد أبدا نحن دايما نقول ما شاء الله ده حاجة ممتازة ده رائعة ونتوقف عند هذا الباب، ولكن نريد الارتقاء الأفضل دائما
تمام.
الأفضل دائما. هذا هو إجابة على النقطة اللي حضرتك طرحتها. وأنا أعود بسرعة لما كنت بصدد به قبل ذلك. أنا قلت لابد أن يكون عندنا فقه في التعامل مع القلب، ثانيا فقه في التعامل مع الطاعة، ثالثا فقه في التعامل مع المعصية. فقه القلب الحمد لله قدرت أوصل بفضل الله عز وجل أن قلبي نبتة، إذا حسيت بقسوة في القلب، إذا حسيت بشدة في القلب على طول أعرف على طول إن إما أن أنا حاجبت عن مواد الحياة أو حطيت له مادة قاتلة. فنفس الكلام هذا ما أردت أن أقوله، وده كانت الكلمة السابقة. الفقه التعامل مع الطاعة هذا فضل أصله مشايخنا الآن، ألا وهو مسألة المداومة على الطاعة كما قال الشيخ محمد، مسألة قضاء الطاعة زي ما قال فضيلة الشيخ سمير. الأمر الثالث مسألة التنويع في الطاعة، ودي نقطة في غاية الأهمية عايز أكد عليها. ياريت بقى ما تبقاش حياتنا خلاص بقى بعد رمضان الصلاة وانتهى، لا، أفضل شيء كان بيثبتني في رمضان دايما التنوع في الطاعة. أنا بروح المسجد أصلي نوافل وأصلي قيام ليل وأصلي بعد ذلك أسمع درس علم من الإمام وأصلي الفريضة، وأنا خارج لقيت صناديق في المسجد فحطيت صدقات، بعد كده أطعمت صائم، بعد كده أنا صائم. التنويع ده من أقوى الأمور اللي بتثبت الإنسان أيضا على الطاعة.
جميل.
علشان كده كان من أكثر الناس ثباتا على دين الله عز وجل، ثباتا أمام أي فتنة كان الصديق رضي الله عنه. ليه؟ لأنه ما كانش رجل طاعة واحدة ولكن كان رجل منوع في كل الطاعة. فأنا بقول إن أقوى أمر من الأمور اللي تخلينا دايما نخرج من روتين الحياة ومن روتين الطاعة اللي دايما بيشعرنا بالملل إن أنا أنوع في طاعتي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لما خرج على الصحابة، من أصبح منكم يوم صائم قال أبو بكر
أنا،
من عاد منكم يوم مريضة أنا، من صدق اليوم على المسكين أنا، من شهد منكم يوم جنازة أنا. وأنا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لظل يعدد أعمال صالحة أخرى لظل الصديق يقول أنا أنا أنا، بدليل الحديث الآخر في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من باب الجنة، أي عبد الله هذا خير لك، فإذا كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، إذا كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، إذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من الجهاد، إذا كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان. فقال الصديق يا رسول الله يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبو بكر. فإلا أنا عايز أقدمه رسالة لكل أحبابنا الآن، الروتين في الطاعة هيجعلك دائما تشعر بالفطور، الروتين في الطاعة هيجعلك دائما تشعر بالبرد، الروتين في الطاعة هيجعلك دائما تترك هذه الطاعة. زي بالضبط مثال واحد الآن جالي في رمضان بيقول لي أنا شاعر بعدم خشوع في الصلاة وغير ذلك. قلت له أنت بتقرأ إيه في صلاة الظهر؟ قال لي قرأت الفاتحة كل يوم كفر. قلت له الثانية؟ قال لي الفاتحة كله الله أحد. قلت له في العصر؟ قال لي نفس الكلام. قلت له في الفجر؟ نفس الكلام. إذا هذه طب قلت له طب أنا عايزك تجرب حاجة معينة، أنا عايزك تجرب تقرأ صفحة جديدة أول مرة في حياتك تحفظها، احفظها واقرأ بها بعد ذلك. فسبحان الله صلى بها. قلت له ها الأخبار إيه؟ قال لي فضل أول مرة أشعر بخشوع. المشكلة جت في إيه؟ في التنويع. فالتنويع في العمل الصالح ده من أعظم أمور تخلي الإنسان يشعر بطعم جديد للطاعة. إحنا النهاردة مثلا في ميعاد المريض، ليه النهاردة مثلا ما ننزلش المستشفيات ونزور المرضى هناك ونقدم بعض الهدايا أو نقدم بعض الوجبات الساخنة لهؤلاء؟ ليه النهاردة لا ندعوهم لدين الله عز وجل؟ من نذكرهم بكلمة إذا الشاهد أخي الحبيب العمر، التنويع في الطاعة ده من أعظم الأمور تخليني دايما أثبت على الطاعة بل أرتقي في هذه الطاعة، لأن التنويع هيخليك تشعر بطعم الطاعة. وإذا ذاق الإنسان حلاوة الطاعة هيجتهد بغاية الإمكان هو دائما يظل على هذا التنويع ويظل على هذا الصور المتعددة للطاعة علشان يثبت عليها بعدما ذاق حلاوتها. النقطة الأخيرة اللي أنا أحب أوجه لها بقى الكلام مسألة فقه التعامل مع الذنب. النهاردة للأسف أخطر شيء إن أنا أذنبت وتبت يأست. وهذه من أخطر الأمور التي تقابلنا دائما بعد رمضان. أنا في رمضان مش واضع على جو المعصية، بعد رمضان أذنبت مرة والتانية بس بتوب وبرجع، ولكن سبحان الله زادت المعصية شوية خلاص يأست. أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث، يذن أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. الحديث معروف مشهور، ولكن أود أن يكون هناك حاشية صغيرة على هذا الحديث من أقوال العلماء وأقوال الصحابة والتابعين. علي رضي الله عنه جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين، الرجل يذنب ويتوب إلى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو اليائس.
نعم.
حتى ييأس الشيطان، مش انت اللي تيأس. والفضيل بن عياض لما سألوا نفس السؤال قال إلى متى يذنب الرجل ويتوب، يذنب ويتوب يذنب ويتوب، قال سبحان الله ود الشيطان لو ظفر منكم بمثل هذه. نفسه يأسكم بسبب كثرة الذنوب، لا أذنبت توب. وفي تأويل لبعض الصحابة لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة، قال ابن عمر بن شير لما سألوه ما معنى قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة، أهو الرجل يلقي بنفسه في ساحة العدو؟ قال لا، ولكنه رجل يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يقول والله لا يغفر الله بي، إن تهلك نفسك.
نعم.
ولكن أكثر من التوبة، أكثر من عمل الصالح، مهما كان الذنب بادر على طول مباشرة عمل الصالح ولا تيأس.
شيخنا الكريم في سؤال أخير، الأخت كانت بتقول ماذا يفعل الإنسان لو شعر في قلبه بنفاق؟ ننهي بهذا السؤال الحلقة.
طيب نسيب مشايخنا.
نعم تفضل حضرتك.
تأذنوا. طيب أنا أود من البداية أن أخشى ما أخشى أن يكون هذا من وسوسة الشيطان لهذه الأخت.
تمام.
لأن من أكثر المشاكل اللي بتقابلنا الآن خاصة في باب الشباب، هذا الباب مسألة الوسوسة، مسألة الوسوسة، إما الوسوسة بالرياء وإما الوسوسة بالنفاق. فالوسوسة بالنفاق، الوسوسة بالنفاق أو الوسوسة بالرياء هذا من عمل الشيطان. فأنا أرجو من الله طالما أنها وسوسة من جانب الشيطان أن تستعيذ الأخت أولا من هذه الوساوس، ثم تستعيذ بالله أولا من هذه الوساوس وتدفل عن يسارها ثلاثا، فهذا من فعل الشيطان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني المخالفة. المخالفة عشان تنجو من هذه الوسوسة، المخالفة أن تخالف هذه الوسوسة. لأن دايما أنا النهاردة لو ولد مثلا من الأولاد اللي هم شرار الشباب اللي قاعدين في الشوارع طول النهار، الشيطان لما يجي وسوسة لا يقول لي بص البنت دي، بص عاكس دي، اعمل دي. إنما النهاردة أنا كإنسان ملتزم، إنسان دين قريب من الله سبحانه وتعالى، الشيطان هيوسوس لي هيقول لي بص لدي؟ لا طبعا لا يمكن. ولكن هيكلمني بجانب دين، أنت منافق، أنت مرائي، اترك العمل عشان أنت بتعمل هذا العمل رياء، أنت بتعمل هذا العمل نفاق. فأقوى شيء علشان أتغلب على هذه الوسوسة المخالفة. المخالفة لابد أن تخالف، وكلما كانت مخالفة كلما كان الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى سيعصم الله عز وجل من هذا الأمر. الأمر الثالث، إذا كان بالفعل الإنسان بالفعل يقع في بعض الأمور من الرياء أو النفاق، فعليه أولا بعمل السر زي ما قال أخينا الفضل، أخونا الفضل الآن الشيخ سمير، عمل السر فهو أعظم مدرسة للتربية على البعد من النفاق والبعد من الرياء.
نعم.
فمدرسة الليل في القيام صدقات أكثر من عمل السر حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى من الرياء.
ولا شك أن هذا دلالة خير، يعني
دلالة خير. وبعدين سبحان الله.
نعم.
كما قال بعض التابعين أدركت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على وعمر.
نعم.
عمر نفسه رضي الله عنه ذهب إلى حذيفة وقال بالله عليك أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. فخوف، يعني نقطة أخيرة أختم بها بقى.
نعم.
خوف الأخت من النفاق وخوف الأخ من الرياء أو من النفاق أيضا، هذا دليل على أن هذا عبد بالفعل محب الخير حريص على البعد عن هذا الأمر، وهذا دليل أن هذا العبد بإذن الله صاحب قلب سليم.
أسأل الله شيخنا بارك الله فيك. فضيلة الشيخ محمد الكردي كعادتي في مثل هذه برامج الموسمية أن أعطي لكل شيخ ثلاث أمنيات وثلاث بطاقات ورد، فثلاث أمنيات للشيخ محمد الكردي. الأولى
أن يعم الإسلام الأرض جميعا.
نعم.
وأن تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقمع البدع. هذه ثلاث أمنيات.
هذه الأولى. الثانية، الأمنية الثانية.
دي الثالثة، إذا الثلاثة كده.
خدت الثلاثة مع بعض. طب هذه أمنية عامة، أريد ثلاث أمنيات على مستوى شخصي.
لي أنا؟
أن
أتوب إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
وأن أرى أبنائي يعني خير من أراهم من البنين والبنات في الطاعة وفي القرب من الله تبارك وتعالى والقيام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب لو أعطيت ثلاث بطاقات ورد فلمن تهدي الأولى؟
الأولى لأمي أحسن الله إليها كما أحسنت إلينا، والثانية لزوجتي أم عبد الرحمن.
نعم.
لأنها بذلت الكثير معي ومع الأبناء وكذا، والثالثة لزوجتي الثانية إن أحسنت صحبتي وأطاعت ربي فيه.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. ثلاث أمنيات للشيخ سمير. الشيخ سمير شكله من الموحدين الخائفين.
لا لا ده انا أيوه الوحيدين الخائفين. نعم. بس انا لما رايت الشيخ خاصه.
نعم.
واحده دون الاخرى.
الاول يعني
عشان كده عقب يعني.
نعم. ثلاث امنيات
والله في الحقيقه الشيخ محمد الكردي دائما جامع، يعني انا انما اتمنى ان يعتقني الله عز وجل من النار،
هذه الاولى،
وان ينجيني.
نعم.
وان يسدي الي محبته فاتمتع بتوحيده. بس هم دول الثلاثة.
طيب أثبت بطاقات ورد تهدي الأولى لمن؟
طبعا من غير شك نهدي الأولى للوالدين.
نعم.
توفيت في العام فائت أمي، فأسأل الله عز وجل نعم أن يرحمها ويغفر لها. والأخرى لأبي يقول أنا ذاهب إلى صلاة الفجر يسمع صوتي وأنا أدعو لك، يقول لي كده يعني. فأنا أهديها له وأرجو أن يتقبلها. أما الثانية فلمشايخنا ولمن ربونا وبصرونا بهذه الطريق، وأما الثالثة فلأسرتي وأولادي.
نعم
تحملوني.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ أحمد جلال. ثلاث أمنيات. الأولى
الأولى فهي خلاء بلاد المسلمين من العدو الظاهر والباطن.
نعم.
أما العدو الظاهر كاليهود في فلسطين، أسأل الله أن يحررها من اليهود الغاشمين، وأرض العراق وغيرها من بلاد المسلمين. وغيرها من بلاد المسلمين يخلو منها العدو الباطن، عدو العلماني أو أعداء الإسلام اللي بيطعنوا في الإسلام بصورة باطنة. هذه هي أمنية الأولى. أما الأمنية الثانية فهو أن يعم الإسلام سائر بلاد غير المسلمين، وأن تعود إلينا الأراضي التي اغتصبت منا ومن أعزها وأغلاها إلى قلب أرض الأندلس، إسبانيا والبرتغال.
الثالثة.
أما الثالثة فأن أرى كل المسلمين في كل لحظة إلى الله أقرب، وبخاصة الشباب. يعني أتمنى دائما أن يكونوا في كل لحظة إلى الله عز وجل أقرب، وأن يكونوا دائما قرة عين لآبائهم وأمهاتهم.
طيب ناخد الخطوة بشكل سريع، يعني إحنا خلاص الوقت انتهى. البطاقة الأولى لمن توديها؟
لمشايخنا، وبخاصة شيخ حبيب الشيخ محمد حسان.
أحسن الله إليك.
وشيخ حبيب الشيخ أحمد النقيب
إن شاء الله،
وسائر علمائنا طبعا مشايخنا الشيخ مصطفى وغيرهم. أما الثانية فلأبي وأمي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما،
اللهم أمين،
وأن يحفظهما من كل شر ومن كل سوء،
اللهم أمين.
وأما الثالثة فلزوجتي وأولادي وأختي وأخي وسائر المسلمين.
وأنت من الموحدين خائفين أيضا.
الله المستعان.
نعم. لو أعطيتكم الرابعة هل تهدوها لي؟
الرابعة؟
نعم.
لا بأس.
أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير باسمي وباسم جميع المشاهدين لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الكردي. بارك الله فيك على حسن قبولك دعوة القناة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا زيارات أخرى بإذن الله تعالى. وأيضا لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سمير مصطفى جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه.
آمين.
وأيضا لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد جلال جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. وأيضا شكر موصول للسادة المشاهدين على حسن مشاهدتكم لنا. من هنا إلى ألقاكم في حلقات أخرى بإذن الله تعالى على هذه الشاشة المباركة. لكم تحياتي عمر الحنبلي وتحيات كافة فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.